إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ليسرني في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق للحادي عشر للسادس عشر من شهر جمادى الأولى من عام 27 من عام 29 و400 و1000 لهجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أقول إنه ليسرني في هذه الليلة أن ألتقي بإخوتي في إذاعة الدروس السلفية مع هذه الكلمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإخواني الذين يستمعون إليها في كل مكان وزمان. هذه الكلمة مختصرة حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به، وكيف بدأت هذه العناية بهذا الحديث الشريف الذي هو الوحي الثاني، ونقصد بالثاني الوحي غير المتلو، الوحي الذي لا يتعبد بقراءته. فالقرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي تعبدنا الله بتلاوته، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحي أيضا، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا شك في أن هذا الحديث وحي من الله تبارك وتعالى، لكن لم نتعبد بتلاوته كما تعبدنا بتلاوة القرآن، فمن ثم قال فيه العلماء الوحي الثاني من هذه الحيثية. ولهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في نظمه في علوم الحديث حينما تكلم على هذه القضية، قال: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. فهذه السنة منذ أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وشعت أنوار الإسلام على الدنيا، كان هذا الحديث محل اهتمام الدارسين المهتمين به، يدرسونه من جميع النواحي، وذلك لأن الدين قام على هذين الأصلين كما أسلفت، قام على القرآن والسنة. وبعد، إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيومي علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن. فاهتم الناس أهل الإسلام اهتماما مبكرا بهذه السنة النبوية كما اهتموا بالقرآن أيضا. غاية الاهتمام، لأن الدين هذا الذي هو الدين الكامل والدين الخاتم قام على هذين الأصلين العظيمين، على القرآن والسنة، فهما متلازمان لا ينفكان، بل لا يتم التشريع إلا بهما جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات فيها جميعا الحث على الأخذ بالقرآن وبالسنة، أو الحث على الأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه. وخرج أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من بقية من أصحاب بقية الكتب المشهورة من حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا لفظ الترمذي رحمه الله تعالى. فالشاهد في هذا الحديث دلالة على أن ما ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة وجاء فيه حكم أو بيان حكم ولو لم يكن مذكورا في القرآن فإن العبرة بثبوت السند في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت السند وتوافرت فيه شروط الصحة فإن أمره في هذا الباب كما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن. وجاء عند أبي داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، في هذا الحديث لفظ أبي داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب أو بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ففي هذا الحديث دلالة واضحة وصريحة على مكانة السنة النبوية الشريفة وأنها وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن تماما. ودليله ما تقدم ذكره في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي وحي من الله تبارك وتعالى، ولهذا حفظت بحفظ الله تبارك وتعالى للقرآن الكريم، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة هي البيان لهذا الذكر، لهذا القرآن الذي نتلوه ونتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته وفهمه وفهم أحكامه والعمل بما فيه. فقد جاءت السنة تبين هذا الذكر المتلو المتعبد بتلاوته، كما قال الله جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد قام عليه الصلاة والسلام بهذا البيان الذي أسند إليه أكمل قيام وأعظمه وأوفاه بأقواله الشريفة وأفعاله الشريفة صلى الله عليه وسلم وجهاده العظيم وسيرته العطرة التي نقلت إلينا. فما غادر هذه الحياة الدنيا صلوات الله وسلامه عليه والتحق بالرفيق الأعلى حتى تركنا إلا وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد أسند عليه الصلاة والسلام هذه المهمة بعده مهمة تبليغ السنة والحديث مهمة نقل أخباره صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وأحوالا عنه عليه الصلاة والسلام أسند تبليغها من بعده إلى هذه الأمة أمته صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة الخيرة خاطبها رسولها صلى الله عليه وسلم وحرضها وحثها على أن تنقل هذه السنة عنه. فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عند البخاري وغيره بلغوا عني ولو آية. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولو آية على وجه التقليد والمراد بذلك الحث ليسارع كل امرئ مسلم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أن يبلغه. وفي هذا تحريض أيضا على ألا يستقل الإنسان شيئا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية وجزء من الآية والحديث والأحاديث كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي، فالتبليغ فيها مطلوب بنفس هذا الحديث بلغوا عني ولو آية، يعني ولو شيئا قليلا. وهناك فرق بين التبليغ وبين التعليم والتفقيه والإفتاء. فالتبليغ صاحبه لا يحتاج إلا إلى الحافظة، أما الإفتاء فهذا لا يقوم به إلا أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال بلغوا عني ولو آية على وجه التقليل، أفادنا ذلك الحث على المسارعة ليبلغ كل امرئ منا ما وقع إليه وحفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ومن هذا الوحي عامة. بل قال عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك أيضا عند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائبة، ليبلغ الشاهد الغائبة. فهنا أمر منه عليه الصلاة والسلام لمن يحضر إليه ويستمع شيئا من حديثه أن يبلغه من لم يحضر ولم يسمع. وقد فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق، فقاموا بواجب البيان وهم الكرام الأمناء رضي الله تعالى عنهم، فقاموا بهذا الأمر غاية القيام وأكمل قيام وأفضل قيام، فقاموا بتبليغ هذا الدين وأدوا هذه الأمانة التي كلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدوها على أحسن الوجوه وأتمها وأكملها، فحفظوا سنته صلى الله عليه وسلم هذا أولا، ثم ضبطوها ووعوها، ثم بعد ذلك بلغوها كما وعوها حتى لم تفتهم في ذلك شاردة ولا واردة، فنقلوا كلامه الشريف عليه الصلاة والسلام كما قلنا، كما نقلوا حركاته وسكناته ولفتاته وابتساماته، ونقلوا كل جليل ويسير من شأنه صلى الله عليه وسلم، وبلغوه لمن بعدهم من تلاميذهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولم يدون الحديث والسنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب تدوينا عاما رسميا معتمدا، وإنما وجدت الكتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته صلى الله عليه وسلم، بل وبأمره في بعض الأحيان. فمن ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا يتكلم في الغضب والرضا. قال رضي الله عنه: فأمسكت على الكتاب، يعني ما كتبت، وقفت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه، يعني أشار بإصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى فمه الشريف، ثم قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وهذا خرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بأن يكتب عنه في حياته، فكانت بداية الحديث في حياته عليه الصلاة والسلام، بل وفي بعض الأحيان بأمره. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ففي هذا الحديث إخبار من أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمعه ويدونه ليحفظه وليحافظ عليه رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في خطبة الفتح قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي فلان. وقد جاء تسميته في بعض الطرق أنه يدعى بأبي شاه. قال الإمام البخاري: اكتبوا له، يعني هذه الخطبة، فكتبت له هذه الخطبة. فيستفاد من هذه الأحاديث جميعا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في أول الأمر في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لم تدون تدوينا عاما، ولكن وجد التدوين، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الأقحاح في ذلك الحين الحفظ فيهم كثير، فالذاكرة عندهم قوية والأذهان سيالة والشواغل قليلة، فكانوا يحفظون رضي الله تعالى عنهم، فكانوا لا يحتاجون إلى الكتابة، ولكن لما احتاج بعضهم إلى الكتابة كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن عمرو، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إنكار بعض المنكرين عليه أنه يكتب كل شيء، أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر على من أنكر عليه، ثم أمره بأن يعود إلى ما كان عليه وهو الكتابة، كما جاء ذلك صريحا فيما تقدم معنا من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، بل أمر عليه الصلاة والسلام أن يكتب لذلكم الرجل الذي سأله، أن يكتب له هذه الخطبة، خطبة الفتح حينما خطبها صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلكم الرجل اكتب لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لفلان أو لأبي فلان، يعني أبا شاه. فجاءت الكتابة بأمره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهذه المسألة، مسألة التدوين، قد اختلف فيها العلماء خلافا قديما في كتابة الحديث، هل يكتب وإلا ما يكتب. وهذه الروايات التي ذكرنا كلها دالة على جواز كتابة الحديث وتدوينه عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الروايات التي جاء فيها النهي عن كتابة الحديث وتدوينه عنه صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث كانت في أول الأمر، ولكن بعد ذلك آل الأمر وانتهى، كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث آل الأمر وانتهى إلى زوال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على أن الكتابة جائزة ومباحة، ولولا تدوين الحديث في وقت مبكر لذهبت السنة النبوية كما ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث، حيث قال رحمه الله تعالى قال آل الأمر إلى زوال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على توسيع ذلك وإباحته، ولولا تدوينه يعني الحديث في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة، يعني لمها لذهب لزال، وهذا نص عليه في كتابه المعروف بمقدمة ابن الصلاح التي هي علوم الحديث. فبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم أتى عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، ومنهم من سار وبقي على طريقته الأولى وهي طريقة الحفظ، ومنهم من سار على طريقته على الطريقة الثانية وهي طريقة الكتابة. فوجدت هذه الكتابات في عصر مبكر، ومن هذه الكتب كما أشرنا قبل قليل أو من هذه الأنواع في التدوين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، اشتهرت صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وسيأتي ذكرها وذكر شيء معها من الكتب التي دونت. الحاصل أن الذين ارتأوا البقاء على الحفظ بقوا على الحفظ، والذين ارتأوا الكتابة في عصر الصحابة من التابعين ومن الصحابة أيضا بقوا أيضا على الكتابة، فهذا يأخذ عمن حفظ حفظا، وهذا يأخذ عمن كتب حفظا أو كتابة. فجاءت بعد ذلك في عصر الصحابة الصحف وانتشرت، وفي عهد التابعين، ومن هذه الصحف التي دونت فيها بعض الأحاديث النبوية صحيفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد كانت في قراب سيفه، كانت في قراب سيفه أو في قائم سيفه كما جاء ذلك عند النسائي في السنن، وذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. فإن علي رضي الله تعالى عنه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا مسلما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة، فقيل له وما في الصحيفة، فقال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فكانت هذه الصحيفة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد كانت مكتوبة فيها هذه الأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كما ذكرنا صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وصحيفة جابر بن عبد الله، وصحيفة أبي موسى الأشعري، وصحيفة أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وصحيفة عمرو بن حزم الأنصاري. فهؤلاء جميعا كتبوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، كتبوا من سنته ما يسر الله سبحانه وتعالى لهم. ثم لما جاء تلاميذهم من التابعين واختار من اختار منهم الكتابة اهتموا بكتابة السنة على نحو ما كان عند بعض الأصحاب، بل وتوسعوا أكثر وأكثر، فجاءت الكتابات عندهم على شكل صحف وعلى شكل أجزاء كما هو معروف الآن بالأجزاء الحديثية. فوجد عند هؤلاء التابعين رضي الله تعالى عنهم هذه الصحف على شكل صحف وعلى شكل أجزاء كما ذكرنا، ومن أشهر ذلك صحيفة أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي المكي المتوفى سنة 126 للهجرة، الذي كتب بعض حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهما وحديث غيره. ومعروفة صحيفة أبي الزبير، قد جاء منها ما هو عن غير جابر، وقد طبع مؤخرا في هذا العصر الحديث قبل قرابة 10 سنوات أو نحو ذلك، وما جاء من روايته عن جابر بن عبد الله فهو صحيفة أيضا معروفة عند العلماء منذ القدم. وكذلك صحيفة أبي العشراء الدارمي واسمه أسامة بن مالك بن قهطم، فقد كانت له صحيفة مجموعة فيها بعض أحاديثه، وقد وصل إلينا بعض حديثه رحمه الله تعالى ورضي عنه في جزء جمعه الإمام الحافظ تمام الرازي باسم حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه، وهي مطبوعة قد طبعت مؤخرا ووجدت ونشرت ولله الحمد. وهذه تبين لنا أيضا الكتابة في ذلك من العصر المتقدم جدا. كذلك كتابة أو صحيفة أيوب السختياني رحمه الله تعالى وهو متوفى سنة 31 و100. كذلك صحيفة هشام بن عروة وهو متوفى رحمه الله سنة 46 و100. كذلك صحيفة حميد الطويل وهو متوفى سنة 43 و100. وغير هؤلاء كثير كتبوا في صحفهم الأحاديث التي تيسرت لهم في ذلكم الحين. إلا أنه مع وجود هذه الصحف بقي تناقل السنة في الغالب بين المسلمين. تناقل الحديث في ذلكم العصر كان في غالبه معتمدا على طريق المشافهة، الرواية والمشافهة والسماع. والذي يهمنا من استعراض هذا بيان أن أئمة الإسلام قد جاءوا إلى الترتيب ولم يكونوا بدعا فيه، والتصنيف والتأليف في السنة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا بدعا فيه، بل هم مسبوقون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر مبكر جدا في حياته وبأمره عليه الصلاة والسلام. فالذين ابتدأوا بالتصنيف لم يروا في ذلك غضاضة، لأنهم قد سبقهم إلى ذلك من هو أفضل منهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أمر النبي أن يكتب له الخطبة نظرا لحاجته، وعبد الله بن عمرو بن العاص يذكر أنه رضي الله عنهما إنما فعل ذلك ليتحفظه، ليتحفظ الحديث، والناس قلت عندهم الحافظة فيما تأخر. فرأى الذين يصنفون في السنة وأرادوا التصنيف فيها، رأوا أن هؤلاء أشد حاجة ممن كان في عصر الصحابة الذين هم أقوى حفظا، ومع ذلك قد وجدت فيهم الكتابة، فبدأوا بالكتابة محتجين بهذه الأحاديث وبهذه الروايات التي وردت عن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. فوجدت هذه الصحف ووجدت هذه الأجزاء، صحيفة فلان، صحيفة فلان، جزء فلان، صحيفة همام بن المنبه كما قلنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد هذا يدلنا على أن الاعتناء بكتابة الحديث وتدوين الحديث وضبط الحديث في الصحف والكتب كان مبكرا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كان في نطاق محدود، والغالب كما قلنا الاعتماد على الحافظة، لأن الأذهان سيالة عند العرب. كان الواحد منهم يسمع القصيدة 100 بيت فيحفظها من أول مرة، فمثل هؤلاء ليسوا بحاجة إلى الكتابة. لكن لما تقدم التاريخ واحتاجوا ورأوا الناس يخلطون والحفظ بدأ يضعف، انتدب الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة أئمة أفذاذا وجهابذة نقادا وحفاظا أبطالا رحمهم الله تعالى، قاموا بهذه المهمة خير قيام. وكان الأمر في ابتدائه على يد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، إذ كتب إلى عامله على المدينة وقاضيه عليها وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، كتب إليه يطلب منه أن يكتب إليه بما ثبت عنده من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة خاصة. وقال معللا لهذا الأمر: فإني خشيت دروس العلم وذهابه. وقد خرج هذا اللفظ البخاري والدارمي، وهذا لفظ الدارمي ولفظ البخاري: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وفعلا هذا الذي خشيه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان خشيته منه في مكانه، فهيأ الله سبحانه وتعالى وألقى في نفسه أن يتوجه إلى هذا الأمر، والتابعون موجودون ومتوافرون في ذلك الحين، فكان الأمر سهلا ومتيسرا بإذن الله تبارك وتعالى. حيث أمر أيضا ابن شهاب الإمام العلم الزهري أن يدون السنن، كما خرج ذلك ابن عبد البر في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، فإنه قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. فكان ابتداء التدوين تدوينا عاما وبأمر الدولة، بأمر الحاكم، بأمر الخليفة، خليفة المسلمين، بالاعتناء بالسنة وضبطها وتدوينها. وتتبعها كان هذا على رأس المئة في عهد عمر بن عبد العزيز، واشتهر هذا عند الناس كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، حيث يقول: قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا هم حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوا. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. هكذا يقول حافظ الحجر. والفرق بين التدوين والتصنيف واضح، فإن التدوين هو الكتابة كيفما اتفق، تكتب حديث فلان ومعه حديث فلان ومعه حديث فلان من غير فرق ولا ترتيب، لا على المسانيد ولا على الأبواب، لأن القصد توثيق ما سمعته وتجعله عندك في كراريس أو تجعله عندك في صحف. أما التصنيف فلا يختلف، تصنف السنة على أسباب وعلى أنواع، إما أن ترتب على المسانيد وإما أن ترتب على أبواب العلم، هذا يسمى التصنيف. فيصنف الحديث مع الحديث المشابه له والحديث مع المماثل له، هذا يسمى تصنيفا. فما كان في الطهارة في الطهارة، وما كان في الصيام في الصيام، وما كان في الصلاة في الصلاة، وما كان في الزكاة في الزكاة، وفي الحج في الحج، وفي الجهاد وهكذا، هذا يسمى تصنيف، وهو الآن الذي يشيع على ألسنة الناس، تصنيف الناس، يعني هذا سني وهذا بدعي، هذا حزبي وهذا سلفي. نعم، هذا تصنيف في الناس، كما أن العلوم تصنف، فالمسائل المشتبهة تجمع تحت باب أو تحت فصل أو تحت كتاب، وكذلك الحديث، الأحاديث المتشابهة المتماثلة تجمع تحت باب وتصنف تصنيفا، أو قد يصنف الحديث على حسب المسانيد، فحديث أبي هريرة يسرد كله الذي يصل إلى ذلكم العالم حسب ما وصل إليه وما استطاع روايته أو ما كانت له به رواية، من حديث أبي هريرة يجمعه، وما كان من حديث عمر يجمعه، ما كان من حديث أبي بكر يجمعه، كل ما وصل إليه واستطاع أن يصل إليه من رواية عن هذا الصحابي فإنه يجمعه على حدة ولو اختلفت الموضوعات فيه. فهنا تكون الجامعة التي تجمع هذه الحديث المختلفة في موضوعاتها هي الصحابي، فيروي عن أبي هريرة حديثا في الصلاة، وحديثا في الطهارة، وحديثا في الصيام، وحديثا في الجهاد، وحديثا في الحج، وحديثا في البيوع، وهكذا إلى آخر الأحاديث التي يتسنى له روايتها بسنده عن أبي هريرة. فاشتهر هذا الأمر، فصار بعد ذلك التدوين بركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الصفة من الاعتناء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن مبكر كما قلنا، وهذا يبين لنا اعتناء هذه الأمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الاعتناء الذي بدأ على أيدي هؤلاء الأصحاب ثم التابعين ثم أتباعهم، كان بداية موفقة وبداية خير لمن جاء بعدهم ممن دونوا بعد ذلك. فكتابة ابن شهاب رحمه الله تعالى وكتابة ابن حزم، هذه الكتابة كانت بداية التدوين كما قلنا العام للسنة، فهذا كان أول ما كان. ثم إن هذا التدوين أحيانا يكون ممزوجا فيه أقوال الصحابة، فيسمى تدوين ممزوج لأقوال الصحابة، الحديث النبوي ومعه قول أبي بكر، قول عمر، قول عثمان، فالموقوفات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون ممزوجة مع هذا التدوين، ولم يخلص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتابة هي الأمر الأول الذي كانت عليه كتابة الحديث، كانت تجمع الأحاديث ومعها أحيانا بعض أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفتاويهم، كما جاء ذلك في جامع معمر ابن راشد الصنعاني، فإن الناظر فيه يجد شيئا من ذلك، يرى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى معها أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والناظر كذلك في مصنف عبد الرزاق يجد شيئا من ذلك بعد التصنيف، الناظر في مصنف ابن أبي شيبة يجد شيئا من ذلك بعد التصنيف، إلا أن الفرق بعد التصنيف أن هذه الأقوال مصنفة كما قلنا على حسب المباحث، على حسب الأبواب والكتب، أما في الأول فلا. فبهذا العمل الذي عمله ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى حصل التمهيد لمن جاء بعده من العلماء، حيث شاع في القرن الثاني مباشرة تدوين السنة وكتابة السنن، وأقبل العلماء في ذلك التاريخ على تدوينها وكتابتها في عدد من بلدان المسلمين، كما جاء ذلك في جامع معمر بن راشد الصنعاني رحمه الله. فكتب ابن جريج كما قلنا المتوفى سنة 150 بمكة، وكتب ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب المغازي بالمدينة وهو متوفى سنة 51 و100، كتب معمر بن راشد في ذلك جامعه المشهور، وقد طبع مؤخرا بآخر مصنفي عبد الرزاق، فهو من تلاميذه عبد الرزاق تلميذ معمر ابن راشد الصنعاني، وقد توفي معمر سنة 53 و100. وكذلك كتب سعيد بن أبي عروبة بالبصرة، وسعيد متوفى سنة 56 و100، وكتب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو متوفى بالشام سنة 56 و100، وكتب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ومتوفى سنة 58 و100 بالمدينة، وكتب الربيع بن صبيح السعدي بالبصرة ومتوفى سنة 60 و100، كتب سفيان الثوري بالكوفة ومتوفى 61 و100، كتب الليث بن سعد بمصر وهو متوفى سنة 75 و100، كتب حماد بن سلمة بالبصرة ومتوفى سنة 76 و100، وكتب الإمام مالك الإمام العلم وهو متوفى سنة 79 و100 بالمدينة، كتب عبد الله بن المبارك بخراسان وهو متوفى سنة 81 و100، وكتب هشيم بن بشير الواسطي بواسط وهو متوفى سنة 88 و100، وكتب جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي القاضي قاضي الري بالري وهو متوفى سنة 88 و100، وكتب عبد الله بن وهب بمصر وهو متوفى سنة 97 و100، وكتب وكيع وهو متوفى سنة 97 و100 بالكوفة. فنرى هذه الأسماء أئمة، كلهم أئمة، وفي الوقت نفسه في أقطار متفاوتة، فنرى عنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبهم لها. وهؤلاء جميعا كما قلت كلهم في القرن الثاني، كلهم في القرن الثاني، فشاعت الكتابة والتدوين في القرن الثاني أكثر وأكثر، وقد كتب غير هؤلاء، لكن لم يصل إلينا مما كتبوه إلا القليل. فمن هذه الكتابات التي وصلت إلينا كما ذكرت الجامع لمعمر بن راشد، ومن ذلك أيضا الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقد توخى الإمام مالك في موطئه مع أنه في زمن مبكر توخى فيه القوية من حديث أهل الحجاز كما قال ذلك العلماء، فقد كان مالك يحذف ويحذف 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 من الكتاب، كلما قرأ وراجع الموطأ حذف منه، وكان يتوخى يعني يتحرى ويحاول أن يختار أقوى حديث أهل الحجاز، فوصل إلينا موطأه رحمه الله تعالى، وفيه يعني قال الإمام الشافعي ما تحت أدين السماء أصح من الموطأ، لأنه في ذلك الحين قبل كتابة الصحيحين، فقال هذه الكلمة كانت قبل كتابة الصحيحين. فالشاهد وصل هذا الكتاب إلينا ولله الحمد مع أنه في سنة مبكرة جدا في القرن الثاني. كما وصل إلينا أيضا مما كتب في هذه الفترة كتاب الزهد والرقائق والجهاد والبر والصلة والمسند، وهذه كلها لعبد الله بن المبارك، كتاب الزهد وكتاب الرقائق وكتاب البر وكتاب الجهاد وكتاب البر والصلة وكتاب الجهاد وكتاب المسند، هذه كلها لعبد الله بن المبارك، وهو في القرن الثاني، في الثلث الأخير من القرن الثاني متوفى رحمه الله تعالى. فوصل إلينا من كتبه هذا المقدار، كما ذكرت أيضا وصل إلينا الجامع لي أيضا عبد الله بن وهب وكتاب الزهد لوكيع بن الجراح رحمه الله تعالى. وقد كان كما تقدم الحديث في هذه التواليف جميعا وهذه الكتابات جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممزوجا مخلوطا بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل وزاد التابعون أن دونوا فتاوى كبار التابعين مع هذه الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله دلالة واضحة على اعتناء هذه الأمة بحديث رسولها صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لقوله بلغوا عني ولو آية، وقوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، وقوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، في اللفظ الآخر فوعاه فبلغه كما سمعه. كل هذا منهم امتثالا لهذه الأوامر النبوية منه عليه الصلاة والسلام. فالمقصد أننا بهذا نستطيع أن نفاخر وأن نواجه جميع من يشكك في السنة من الكفار ومن المستشرقين خاصة، بأن نرد عليه بأن السنة محفوظة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ كما حفظ القرآن، بل كما قال الدارقطني رحمه الله تعالى: لو أراد شخص ببغداد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا وأنا حي ما استطاع في بغداد كلها. ليش؟ لماذا؟ لسعة حفظه ومعرفته بصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعيفه وما وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه عليه الصلاة والسلام فيه وهو منه بريء. فالشاهد أن هؤلاء دونوا في وقت مبكر، فنقول لمن أراد الطعن نقول له رويدك، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظت، قد حفظها الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الجهابذة الذين حفظوها أولا في الصدور ثم أنزلوا ما في الصدور عند الحاجة في السطور، فاجتمع الحفظ في الصدور مع الحفظ في السطور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن على يقين لا يداخله أدنى شك في أن السنة ما غاب منها عنا شيء ولله الحمد. فهذا الذي يرد به على هؤلاء، فنقول إن السنة قد دونت من عصر مبكر والحديث قد حفظ من عصر مبكر، فلا مجال للتشكيك ولا للطعن فيه، فهؤلاء الأئمة الأفذاذ قد قاموا بهذه المهمة خير قيام. بعد ذلك، بعد أن انتهى القرن الثاني، جاء تصنيف السنة النبوية، جاء تصنيف السنة النبوية وترتيبها، وأخذ الترتيب والتصنيف في هذا الجانب يعني مآخذ متعددة بعد القرن الثاني. فأول ما بدأ، أول ما بدأ واشتهر التصنيف كان على طريقة المسانيد، كان على طريقة المسانيد، وذلك لأن هذا أيسر. فصنف أسد ابن موسى الأموي المعروف بأسد السنة مسندا، وهو متوفى سنة 212، سنة 212 للهجرة. كما صنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وهو متوفى بعده بسنة، سنة 312، صنف مسندا. وصنف مسدد ابن مسرهد البصري مسندا، ومسدد متوفى سنة 228. كما صنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا، ونعيم متوفى سنة 28. ثم اقتفى بعد هؤلاء الأئمة من جاء بعدهم، فقل إمام إلا وصنف حديثه على المسانيد، وصنف ما كتبه من حفظه وأخذه من الحفظ على أشياخه بالسماع، جمعه وصنفه على المسانيد في ذلكم الحين. وأشهر هذه المسانيد على الإطلاق وأجمعها وهو أوسعها مسند الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة مطلقا رحمه الله تعالى، ثم مسند إسحاق ابن راهوية، وإسحاق متوفى سنة 38، وهو صاحب أحمد وقبل أحمد في وفاته، أحمد في 41 وهو قبله بقرابة السنتين ونصف. ثم عثمان ابن أبي شيبة صنف مسندا وهو متوفى سنة 39، بعد إسحاق وقبل أحمد. فهذه الطريقة، طريقة الجمع على المسانيد، كانت مشتهرة وذلك لسهولتها. لكن هذه الطريقة على أنها في هذا العصر شاعت بكثرة، وذلك كما قلت بسبب السهولة في الجمع فيها، كل ما في الأمر أن يجمع أحاديث الصحابي على حدة، لكن هذه الطريقة لما كانت شاقة في الوصول والاهتداء إلى الأحاديث من خلالها، إذا أردت أن تقف على حديث معين لتستخرج منه حكما معينا يتطلب ذلك منك أن تبحث مسند الصحابي كله وأن تكون كله وأن تكون ملما به وأن تكون حافظا له. فلكون هذه المسانيد لم ترتب على الأبواب كان الأمر عند طائفة من الأئمة محتاجا إلى أن يقوموا بطريقة أخرى تيسر على الناس الوصول والاهتداء إلى الأحاديث بأيسر الطرق، فرأوا أن يرتبوا هذه الأحاديث على الأبواب مقربين بعملهم هذا الفائدة للناس، فبدأ حينئذ ينتشر التصنيف على الأبواب الفقهية والكتب الفقهية. فمن هؤلاء بل أبرز هؤلاء على الإطلاق جبل الحفظ وإمام الدنيا كما يقولون في فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وهو متوفى سنة 56 و200، فصنف كتابه العظيم الجامع الصحيح، ثم تبعه الإمام مسلم رحمه الله فصنف كتابه أيضا الجامع الصحيح، ومسلم متوفى سنة 61 و200 بعد شيخه بخمس سنوات، متوفى سنة 61، والبخاري متوفى سنة 56، فالشاهد صنف كتابه مثل شيخه، صنف كتاب الجامع الصحيح. ثم جاء بعدهم الإمام الحافظ الفقيه أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، فصنف كتابه السنن الذي صار بعد ذلك محط أنظار الناس العلماء عموما والفقهاء خاصة، لأنه جمع فيه أدلة الأحكام. ثم جاء بعد ذلك الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، فصنف كتابه الجامع الذي اشتهر بين الناس بالسنن، وإلا في الحقيقة هو جامع أبي عيسى الترمذي، فهو ثالث الجامعين، ثالث الجامعين، ونقصد بهما جامع البخاري وجامع مسلم، وإن كان دون أبي داود في الشرط، لكن هو ثالث الجامعين باعتبار أن ترتيبه مثل ترتيب الإمام البخاري ومثل ترتيب الإمام مسلم، فهو جامع. فجامع أبي عيسى يشبه جامع الإمام البخاري في كتبه وأبوابه، ويشبه جامع الإمام مسلم. ثم الباقون من بقية الستة، وهم الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة 303، وكذلك الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى رحمه الله تعالى 273، فهؤلاء رحمهم الله تعالى الأئمة الستة، كتبهم هي التي اشتهرت، ثلاثة جوامع وثلاث سنن، ثلاثة سنن، كتاب السنن لأبي داود، كتاب السنن للنسائي، كتاب السنن لابن ماجه، الجامع للإمام البخاري، الجامع للإمام مسلم، الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي رحمهم الله تعالى. فهؤلاء ثلاثة في الجوامع وثلاثة في السنن، فكانت مصنفاتهم هي الكتب الستة، فهؤلاء هم الأئمة الستة. والناظر في سيرهم يرى أنهم متقاربون في الوفاة، إلا ما كان من الإمام النسائي رحمه الله، فإنه متأخر عنهم لكونه قد عمر رحمه الله أكثر منهم جميعا، أكثر منهم جميعا. لكن الجامع لهم جميعا أنهم جميعا في القرن الثالث، فآخرهم وفاة أبو عبد الرحمن النسائي، وهو متوفى سنة 300، يعني في القرن الثالث بداية الرابع توفي، فحياته كلها ما إلا 3 سنوات كلها في القرن، كلها في القرن الثالث، لأنه ولد سنة 14 وقيل 15، يعني إما آخر 14 أو بداية 15، وتوفي سنة 300، فيكون عمر كم؟ عمر 88 سنة. عمر 8، إذا نزعت من 100 15 سنة بقي 85، أليس كذلك؟ فعليها 3، يكون عمره أو تعميره عمر 88 سنة، فهو أكثرهم وأطولهم عمرا، أطولهم عمرا. فهذه بعض الكتب التي دونت في الحديث اعتنى بها الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذه الكتب التي عددنا من الأجزاء، أولا من الصحف، ثم بعد ذلك المسانيد، الجوامع، ثم الموطئات، ثم المسانيد، ثم التصنيف بالتمحيص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخليص له من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفتاوى التابعين كما جاء في الأئمة الستة رحمهم الله تعالى، وكذلك ما جاء في المسانيد التي تلوناها من مسند أحمد فمن بعد. هذه الكتب كلها اعتنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من جاء بعدهم مقتفيا لطريقتهم. فإذا نظرت إلى سعيد بن منصور تجده على هذا النحو، إذا نظرت إلى سنن الدارمي تجدها على هذا النحو، إذا نظرت إلى سنن الدارقطني تجدها على هذا النحو، إذا نظرت إلى صحيح ابن خزيمة تجده على هذا النحو، إذا نظرت إلى صحيح ابن حبان تجده على هذا النحو، إذا نظرت إلى مستدرك الحاكم تجده على هذا النحو، وهكذا سنن البيهقي الكبرى تجده على هذا النحو، وهكذا بقية الكتب التي صنفت في ذلك. ثم صنف بعد ذلك الأئمة كتبا أخرى وتفننوا فيها، فعقدوا المشيخات، عقدوا المجالس، عقدوا الأمالي، عقدوا الفوائد، كل هذا منهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم وجزاهم عنا أحسن الجزاء، كل هذا منهم تيسيرا وتسهيلا على المسلمين وجمعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد هؤلاء من قرب أكثر وأكثر، فرأى لما رأى هؤلاء في القرن الخامس وما بعد، لما رأوا الهمم قصرت وفترت، رأوا أن يصنفوا للناس كتبا في الأحكام مجردة، كتبا في الأحكام مجردة. وأرجو المعذرة قبل أن ننتقل إلى كتب الأحكام المجردة، نعرض على الكتب المسندة في قسم آخر، وهو قسم سنن العقائد. فقد قام الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا الجانب بعمل جبار عظيم لا يقوم به من كان يعرف الكسل والخمول شيئا من الطريق إلى قلبه. فلما ذرت البدع بقرنها وأطلت برأسها، قاموا في مواجهتها رحمهم الله تعالى خير قيام، ووقفوا في وجهها أشد وقوف، وصدوها وصدوا عاديتها عن المسلمين فرحمهم الله تعالى. فصنفوا في سنن العقائد خاصة مصنفات اختصت بالأحاديث الواردة في العقائد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مبالغة منهم في التيسير. فمثل السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة وهو جزء من كتابه الجامع الصحيح لكنه اشتهر بعد ذلك منفردا، ثم الإبانة لابن بطة، ثم شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، ثم المحجة للأصبهاني، ثم صنفت أجزاء مستقلة في هذا الجانب، الأحاديث الواردة في النزول، الأحاديث الواردة في الصفات، ثم الأحاديث الواردة في القدر، كما صنف في ذلك أبو داود كتاب القدر، وابن وهب رحمه الله صنف كتابا في القدر وغيرهم. فالشاهد صنفوا كتبا مستقلة في أحاديث العقائد، المقصد من ذلك بيان اعتقاد أهل السنة وتقريبه للناس والرد على من خالفه. ثم لما طالت المدة وجاء بعد ذلك من فترت هممهم وقصرت عزائمهم، رأى هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى أن يكتبوا لهم في فقه الأحكام كتبا مستقلة تقرب عليهم أحاديث أو تقرب لهم أحاديث الأحكام. فكتب عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة كتب. الكتاب الأول المعروف بالأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب يسوق فيه عبد الحق رحمه الله الحديث بسند المصنف الذي ينقل الحديث منه، فإن كان البخاري نقله بإسناده البخاري، حدثنا فلان حدثنا فلان قال صلى الله عليه وسلم كذا، فإن كان بسند ابن ماجه كذلك، فإن كان بسند أحمد كذلك، وإن كان بسند ابن شهيب وهكذا. فحفظ لنا بهذا بعض الأسانيد التي لم توجد كتبها فيما بعد، وبعضها ما وجد إلا في هذه الآونة المتأخرة، فكانت هذه فائدة عظيمة للكتاب الكبير، كتاب عبد الحق الإشبيلي المسمى بالأحكام الكبرى. ثم إن لخص منه الأحكام الوسطى، ولم يتكلم على الكبرى بشيء تصحيحا ولا تضعيفا، ثم لخص منه الأحكام الوسطى، واكتفى عن الأسانيد بأن يحكم هو على الأحاديث، فجاء كتابه الأحكام الوسطى متوسطا في الحجم، ثم بعد ذلك لخصه بالأحكام الصغرى، فكان كتابه الأحكام الصغرى خلاصة ما تقدم من الكتابين رحمه الله تعالى. وكل ذلك منهم تيسيرا على أهل الإسلام وعلى طلبة العلم وعلى من أراد التفقه. ثم جاء بعد ذلك المجد ابن تيمية، مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصنف كتابه المنتقى، منتقى الأخبار، فكتب فيه هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي شاع وذاع. ثم جاء بعده جمع من الأئمة صنفوا في ذلك، فمن ذلك الأحكام للحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى، ثم جاء بعد ذلك الحافظ عبد الغني فصنف كتاب عمدة الأحكام مختصرا للمبتدئين، واشترط على نفسه فيه ألا يخرج إلا في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان رحمهم الله تعالى. فكان كتابه بعد ذلك محط أنظار المتفقهين. ثم جاء بعد ذلك من جاء بعده وصنف في ذلك على نحو ما صنف هؤلاء، ومن أشهر من جاء بعده ابن عبد الهادي، فصنف كتابه المحرر، بل جاء قبله صنف كتابه بعده، نعم بعده، فصنف كتابه المحرر في الحديث. ثم جاء بعدهم الحافظ ابن حجر فصنف كتابه المشهور بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، فكان كتابه كتابا في غاية النفاسة والجمع والإيجاز والاختصار، رحمهم الله تعالى جميعا رحمة واسعة. فهذا التدوين من هؤلاء الأئمة وهذا الاعتناء من هؤلاء الأئمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر العصور واختلاف الأزمان واختلاف الطرائق في التصنيف، ما القصد منه إلا تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها أولا، ثم تنقيتها وتقريبها ثانيا إلى الناس حتى تكون بين أيديهم صافية نقية سهلة ميسرة يسهل الوصول إليها. ثم جاءت بعد ذلك كتب التخريج التي خدمت هذه الكتب، فصنف الأئمة في ذلك كتبا إلى الكتب التي لم تسق الأسانيد فيها من هذه الكتب المختصرة، أو لكتب الفقه التي استدل أصحابها بأحاديث ولم يبينوا درجات هذه الأحاديث، فتتبعها علماء الحديث وحفاظ الحديث وأئمة الحديث، فصنفوا في هذه الكتب لتكشف عن أماكن وجود هذه الأحاديث في الكتب المسندة، ثم يبينون بعد ذلك درجة هذه الأحاديث من حيث الصحة والضعف. فاعتنى الأئمة بهذا الجانب أيضا عناية فائقة، وأولوه اهتماما عظيما، لأنهم بذلك يحتسبون الأجر عند الله جل وعلا بهداية الناس وببيان الضعيف مما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأخذ الناس بالصحيح ويدعوا الضعيف. وانتدب آخرون أنفسهم فصنفوا في الأحاديث الموضوعة التي وضعها الوضاعون وكذبها الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر الكتب المكتوبة في هذا الباب كتاب الموضوعات للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي، ثم كذلك كتاب اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، أحاديث القصاص والمذكرين أيضا لابن الجوزي، أحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، تذكرة الأحاديث الموضوعة ابن طاهر القيسراني، ثم اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، ثم الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، ثم المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للهروي، وهكذا. قل في هذا الباب ما أكثر المصنفات في هذا الجانب. فالشاهد أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى لم يزالوا ولا يزالون إلى يوم الناس هذا يعتنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنيفا وتبويبا وترصيفا وتصحيحا وتضعيفا وتنقية وتقريبا وتيسيرا وتسهيلا لوصول الناس إلى هذه السنة واضحة غضة طرية، رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا أعظم الجزاء وأفضله. وما كان من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من عمل وجهد يشكرون عليه فإنهم يدعى لهم، وما كان من خطأ قد حصل منهم أو من تقصير فإن الواجب علينا أن نترحم عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم الأجر لقاء ما قدموا من عظيم العمل، وأن يغفر لهم الزلة فإنهم ما قصدوا إلا الإحسان، فرضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والشاهد أن الحديث النبوي لقي خدمة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي خدمة لم يلقها حديث نبي أو كلام نبي قبله صلى الله عليه وسلم، فما من نبي إلا وضيع أتباعه كلامه وحديثه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد حفظ لنا كلامه كما قلت لكم عن الإمام الدارقطني رحمه الله، حيث قال: لو أراد رجل ببغداد أن يكذب على رسول الله وأنا حي لما استطاع. فكان هذا العمل الجبار الذي نراه وهذا المجهود العظيم ثمرة جهود هؤلاء الأئمة الأبرار الأخيار رحمة الله تعالى عليهم وأرضاهم. وأما جانب الشروح فهذا بابه باب آخر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا لقاء آخر نتكلم فيه على هذا الباب إن كتب الله لنا في هذه الحياة مزيدا من الأيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من محبي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذلين أنفسهم وأعمارهم وأوقاتهم في سبيل خدمتها والتعلمها وتحفظها والتفقه فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال يقول: قال أحد الأساتذة الجامعيين المليباريين علنا أمام الطلاب وهو يغمز الألباني العلامة الألباني بعدما أثنى عليه وترحم من باب ذر الرماد والتقدمة لمقولته الفاسدة وغمزه، قال هداه الله، لم يكن يحق للشيخ الألباني أن يتصرف في كتب السنن والحديث لتقسيمها لصحيح وضعيف، وأن هذا تعد على التراث السني وعبث بحقوق العلماء علماء الأمة، فكيف تردون على هذه المقولة وفقكم الفاسدة وفقكم الله؟ أنا أظن أن هذا قد أفتى نفسه بنفسه وقد حكم عليها أنها فاسدة، وهو كما قال الأمر حقيقة. فهذا المقال الذي قاله هذا المتكلم مقال فاسد، فإن بيان الصحيح وبيان الضعيف من النصيحة للأمة ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة الأولون حينما كتبوا في عصر الأسانيد ساقوا بالأسانيد، وهذا الأستاذ يعرف ما أظنه يخفى عليه قول القائل: من أسند فقد أحال. فهؤلاء أسندوا لكونهم كتبوا هذه الكتب لأقوام في ذلك العصر يعرفون الأسانيد ويعرفون الرجال، كما يعرف هو أحوال معاصريه، فيستطيع أن يقبل حديث فلان وكلام فلان ونقل فلان لأنه صادق، ويرد نقل فلان لأنه غير صادق عنده. فهؤلاء كتبوا هذه الكتب في أقوام أو لأقوام في زمان هم يعرفون هذه الأسانيد ويعرفون صحتها بمجرد أو ضعفها بمجرد قراءة هذه الكتب. أما فيما بعد فالناس لا يعرفون، ولذلك احتاج العلماء إلى أن يدونوا في أسماء الرواة عموما وفي أسماء الرواة في كتب معينة. فالكتب الستة مثلا كالكتب الستة، فإنه قد دون في رجالها وبين أحوال الثقات وأحوال الصدوقين وأحوال الضعفاء الذين يقبلون عند المتابعات وأحوال من لا يقبل وأحوال الكذابين والمتهمين والمرميين بالكذب فيجتنب حديثهم. فالحاصل أن البيان للصحيح والضعيف من النصيحة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله لم يعبث بكتب الأئمة، وكتب الأئمة هذه تدرس كما هي وتطبع كما هي، وإنما هذا تأليفه هو. فكونه يأتي إلى كتاب مثلا معين ويرى أن هذه الأحاديث كلها صحت وهذه الأحاديث منه لم تصح، هذا عمله هو، فلم يتصرف في كتاب. والدليل على ذلك أننا حينما نقول صحيح سنن أبي داود ما نقول لأبي داود، إنما نقول للألباني. صحيح سنن النسائي ما نقول للنسائي، نقول صحيح سنن النسائي لي سنن النسائي للإمام النسائي، ولا نقول للألباني؟ نقول للألباني ما نقول للنسائي. فالشاهد هذا عمل الألباني نفسه رحمه الله تعالى، وليس هو بعمل لا لأبي داود ولا للنسائي ولا للترمذي. فهذه الكتب كتبهم كما هي باقية، وهذا الكتاب أو هذه الكتب هي للألباني، وهذا اجتهاده رحمه الله تعالى. وهؤلاء الذين يعيبون الألباني هم أول من يستفيد منه، وأنا أعرف جمعا كبيرا من هؤلاء يذم الألباني. وإذا دخلت بيته أول ما ترى مكتبته كتب الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، يسرقون منها ولا يعترفون له بفضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: كيف شيخنا الفاضل كيف تورث قراءة الحديث التفقه فيه وتدبر فوائده ومعانيه الخشية من الله وتقواه وزيادة الإيمان عند طالب العلم وطالبته، يعني طالبة العلم؟ طالب العلم يعم الذكر والأنثى في ظل حياة ملؤها الشهوات والشبهات. أقول هذا سؤال مهم ولا شك، فإن المرء إذا قعد وجلس وحبس نفسه يتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرى ما فيه من العبر وما فيه من العظات مما كان عن الأمم السابقة، وما فيه من التخويف مما سيكون في هذه الأمة في آخرها، وما فيه أيضا من وصف للجنة والنار، وما فيه من الحوادث التي حدثت لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإنه لا شك أنه إذا تدبر ذلك فإن هذا سيورثه الخشية. فمثلا حينما يقرأ: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قليلا ولضحكتم، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون، ماذا يورثه مثل هذا الحديث؟ ومثلا حينما يقرأ في عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم من عذاب القبر، ماذا سيورثه هذا؟ وأيضا ما يسمعه من فتنة القبر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيورثه هذا؟ ما يقرأه من نعيم القبر من حديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيورثه هذا؟ ما يقرأ في الغش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ماذا سيورثه مثل هذا الحديث إذا تدبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقرأ في وصف الجنة والنار، ماذا سيورثه ذلك؟ لا شك أن مثل هذا كله يورثه الخوف من الله سبحانه وتعالى والمراقبة لله تبارك وتعالى، ويورثه أيضا الوجل من الله تبارك وتعالى. فإن هذه الأحاديث تورث العبد الإيمان الصحيح، وتورثه العمل النافع، العلم النافع والعمل الصالح. فإن المرء قد يبدأ بطلبه لهذا الحديث شهوة للحديث، شهوة للعلم، محبة في العلم، لا يريده لدنيا مثلا، ولكن أيضا لم يريده للآخرة، فيأبى الله جل وعلا أن يكون هذا الحديث إلا دالا له على الدار الآخرة. وذلك كما قيل لإمام أحمد رحمه الله تعالى في طلب الحديث، يعني العبد يطلبه وليست له فيه نية، قال طلبه نية، من حينما يبدأ يطلب هذا نية، بمعنى أنه سيورثه ولا بد تصحيح النية. فمثل هذا الذي يتدبر قراءة الحديث في جميع أحواله، ما يتعلق بالأحكام يجد فيها صورة العدل واضحة جلية بارزة، يجد فيها أيضا حزم النبي صلى الله عليه وسلم في العدل بين الناس، حينما يقرأ مثل لو والله لو أن فاطمة بنت محمد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رضي الله عنها وأرضاها وحاشاها من ذلك، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ماذا يفهم من هذا الإنسان؟ يفهم منها كمال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في العدل عليه الصلاة والسلام، فلا أحد أعدل منه في الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. حينما يقرأ غضبه صلى الله عليه وسلم لله كيف يكون، وتجاوزه في أمور الدنيا وتساهله فيها، ماذا سيفيده ذلك؟ يورث حسن الخلق. فالشاهد أن الإنسان لا يحتاج في مثل هذا إلا إلى التدبر وإلى التمعن، ولا يحتاج في مثل هذا إلا إلى المطالعة المتتابعة، فإنه إن شاء الله تعالى سيورثه ذلك الخوف من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه كما قال السائل هذه الحياة فيها الشهوات وفيها الشبهات، فما كان من الشهوات فإن خوفه من الله الذي كان بسبب قراءته للحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحجزه عنها، والشبهات أيضا قراءته للسنة واعتصامه بالسنة يمنعه بإذن الله تبارك وتعالى ويحجزه من أن يقع في هذه الشبهات، لأنه إما أن يكون عالما هو بالسنة وفقيها فيها، أو يكون آويا إلى العلماء والفقهاء فيها، فإذا كان عالما فإن هذا سيمنعه بفضل الله ورحمته، وإن لم يكن عالما وإنما كان طالب علم، فإن طالب العلم إذا أوى إلى أهل السنة فإن إيواءه إليهم يحجزه بإذن الله تعالى عن الوقوع في الشبهات، لأنه كلما عرضت شبهة سأل هؤلاء العلماء عنها فبينوها له وجلوها له، فنفعه الله سبحانه وتعالى بقربه من أهل السنة والحديث، فحينئذ هذه هي ثمرة تعلم الحديث وقراءة الحديث وتدبر الحديث والاجتماع بأهله والالتفاف حولهم والالتقاء بهم والإيواء إليهم. ولهذا قالوا في أبي داود رحمه الله تعالى وغيره ممن كان في عصر أحمد، كان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى عليهم في إيوائهم لأحمد، فإن الله سبحانه وتعالى قد عصمهم بفضله ورحمته ثم بكونهم من طلاب أحمد، فلم يقعوا في فتنة القول بخلق القرآن، ولم يقعوا في الخوض في تحريف الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام، وسار على ذلك أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم التابعين لهم بإحسان، فإيواءهم إلى أئمة السنة كأحمد نفعهم الله سبحانه وتعالى به. فطالب العلم للحديث بعد تدبره وتأمله لهذا الحديث ومعرفة معانيه وفوائده، إذا أوى إلى أهل الحديث فإن الله سبحانه ومشايخ الحديث فإن الله جل وعلا يرحمه بفضله ورحمته ثم بسبب مجالسته لهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وإذا استحيا من هؤلاء فإن ذلك يورثه الحياة من الله، فإذا كان يستحي من مشايخه أن يروا عنده الصبوة فإن هذا يورثه إن شاء الله تعالى في قلبه الخوف من الله، فكيف يستحي من الخلق ولا يستحي من الخالق أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولأخينا السائل المزيد من فضله.
نعم.
وهذا سائل يقول: نرى كثيرا من طلاب العلم قرأوا أو قد قرأوا كتب الحديث والسنن ودرسوا منها الكثير، لكن لم تزدهم إلا سوء خلق وكبر وتصدر وتعالم وتطاول على علوم وفهوم الأكابر. لا، ليست هذه الكتب التي زادتهم، وإنما زادهم الانحراف الذي في قلوبهم. فالمنافقون قرأوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ولكن لم يزدادوا إلا بعدا وغيا وضلالا، نسأل الله العافية والسلامة. فهل هذا من القرآن؟ لا، ليس من القرآن، ولكن لأن قلوبهم أصلا زائغة. قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم حينما قرأوا هذه الكتب لم يقرأوها بنية صالحة صحيحة، وإنما قرأوها كما قيل وكما جاء في الحديث: قرأوا العلم أو تعلموا العلم ليماروا به السفهاء، وليجادلوا به العلماء، وليصرفوا به وجوه العامة إليهم، وليتصدروا به المجالس. فمن فعل ذلك فالنار النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلل هنا في النية، والخلل هنا في القلوب، وليس في كتب الحديث، لأن الحديث ما يفيد صاحبه إلا الخير، والسنن لا تفيد صاحبها إلا الخير، لكن هؤلاء لم يأخذوها على وجه ينفعهم، ولما كان الأمر كذلك ما ازدادوا إلا سوءا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهذا يسأل يقول: ما هي أفضل وأمتن سبيل علمية ومنهجية وأخلاقية للرد على ضلالات المليباريين الذين ضاع صيتهم وفرخت شبهاتهم عند ضعاف العلم في الجامعات والمواقع الإنترنتية، حفظكم الله؟ أقول الجواب باختصار: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، في ابتداع من خلف. فهؤلاء الذين خلفوا وخالفوا احذروهم، انظروا هل هم على طريقة مالك، على طريقة الشافعي، على طريقة أحمد، على طريقة البخاري، على طريقة مسلم، أبي داود، أبي عيسى الترمذي، أبي عبد الرحمن النسائي، ابن ماجة، هل هم على طريقة هؤلاء؟ هل هم على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل هم على طريقة ابن عبد الهادي؟ هل هم على طريقة هؤلاء الأئمة الذهبي، الحافظ ابن كثير غيره؟ ليسوا على طريقتهم، وإذا كانوا كذلك فلا عبرة بهم، إنما العبرة عندنا والاقتداء بهؤلاء. ولا تذهبوا أوقاتكم في الكلام الذي لا يفيد مع هؤلاء، فمن رأيتموه مخالفا لهؤلاء الأئمة الأعلام الذين ذكرت فإياكم وإياه، ولا تدخلوا معه في نقاش عقيم، وعليكم بحفظ أوقاتكم. وإني لأعجب من هؤلاء القوم الذين لا يرضيهم من أمثال الحافظ الخطيب البغدادي، وأمثال الحاكم، وأمثال 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 إلى الحافظ ابن حجر، وتجد من يتشدق بملء فيه ويتخلل تخلل الباقرة بلسانها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعنا في هؤلاء الأئمة الذين ذكرت لكم، وراميا لهم بعظائم التهم تحت مسمى المتقدمين والمتأخرين. وتجده يكتب كتابا من أوله إلى آخره ملخص من كتاب الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وهو مدرس عندنا بالجامعة الإسلامية في الجرح والتعديل. فيأتي هذا المتشدق بملء فيه ليتخلل تخلل الباقرة بلسانها من غير حياء ولا خجل، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الذي لم يرضه أمثال الخطيب، ولم يرضه أمثال الحاكم، ولم يرضه فلان 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 إلى أمثال الحافظ بن حجر، لم يرضهم ولم يقنع منهم، ثم يأتي بعد ذلك في العلم الخطير الذي هو عمود في هذا الباب، في باب علم الحديث والجرح والتعديل، فلا يستطيع يكتب حرفا من عند نفسه، فيلخص كتاب الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف. أنعم به وأكرم الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، عرفناه في الجامعة الإسلامية، الشاهد ما هو الكلام في عبد العزيز عبد اللطيف رحمة الله عليه، الله أن يغفر له وأن يرفع درجاته في جنات النعيم. ولكن الكلام على هذا المتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. فيأتي ويلخص كتاب عبد العزيز عبد اللطيف المعاصر، وهو لا يرتضي الحافظ الخطيب ولا الحافظ الحاكم ولا إلى الحافظ ابن حجر، ثم يلخص في هذا الباب كتاب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف. أفيحق بالله عليكم، أسألكم سؤالا، لهذا أن يتكلم عن المتقدم المتأخرين؟ ولكن أقول الجواب أن يقال له: ليس هذا عشك فدرجي، ودع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، ولو كتب مئات الصفحات، ولو كتب ما كتب، فنحن قد عرفناه وقد كشف الله سوءته وأظهرها بادية جلية بارزة لا يغطيها شيء. ما مثله في كشف سوءته إلا كمثل من أراد أن يغطي السماء بخصفة، فهل يستطيع؟ ما أظنه يستطيع. فأقول لمثل هذا وأمثاله: قل ما شئت، فإن الناس تعرف من تكون وتعرف من الذي تتكلم أنت عنهم، ولن تبلغ منهم بشيء. وكما قال القائل: ما يغير البحر أمسى زاخرا الرمى فيه سفيه بحجر، ما ضر الحجر البحر. فالشاهد ما ضر الحجر البحر فالشاهد أن مثل هؤلاء لا ينظر إليهم، فتجد الواحد يتخلل منهم تخلل الباقرة بلسانها: متقدمين متأخرين، متقدمين متأخرين. وإذا سألته عن تعريف الحديث الصحيح لا يعرفه لك إلا بتعريف الحافظ ابن حجر في النزاع في النخبة. مسكين هذا ومساكين هؤلاء، أفلسوا ولكنهم لا يريدون أن يعترفوا بأنهم أفلسوا، فكانوا كما قيل حشفا وسوء كيلة. نعم. هذا يسأل يقول: ما هي مظاهر الفوضى العلمية والقفز والعجلة في مدارسة الحديث وكتب السنن عند طلاب العلم؟ أنا لا أعرف هذه الأشياء. أنا أعرف الذي يريد أن يتعلم العلم في هذا الباب أن يأخذه على أصوله ليوفق لوصوله إليه. فإذا أخذ هذا العلم بترق فيه وتدرج فيه وصل بإذن الله، ومن رامه جملة حرمه جملة. فلا نعرف إلا الطريقة التي أخذناها عن أشياخنا وأشياخنا عن أشياخهم رحمهم الله، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم، علم الحديث، من أعسر العلوم وأصعبها، وإذا أعطيته كلك العلم كله فكيف بهذا العلم علم الحديث؟ إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وأنت تريد أن تأخذ هذه الكتب كلها في ليلة واحدة أو في أسبوع أو في شهر، ما أعجل الناس في هذا الزمان. يقول مالك رحمه الله لما قرأوا عليه الموطأ: كتاب صنفته في 20 سنة وتريدون أن تأخذوه في شهر، ما أقل ما تفقهون فيه. رحمه الله. هذا الموطأ فقط، الموطأ يعيب عليهم أن يأخذوه في شهر، يعني قراءة وسماع عرض. فيقول ما أقل ما تفقهون فيه، وصدق رحمه الله. فكيف بهذه الطريق أو هذه الطرق التي الآن نراها ونسمع عنها كما يقال، وهو في الحقيقة سؤال يعني وارد على الساحة الآن. وهذا الأخ ما تكلم من فراغ، ولكن أقول العجلة لا تورث علما، العجلة تورث جهلا، العجلة لا تورث فهما، العجلة تورث حرمانا، نسأل الله العافية والسلامة. الله جل وعلا أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالشاهد هذا العلم ثقيل، والأخذ له لا يمكن أن يكون بين عشية وضحاها. ولكن الناس اليوم يريدون أن يشيخ الواحد منهم في أسبوع في دورة واحدة، فما أعجز هؤلاء وما أعظم أمانيهم، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذا يسأل يقول: كيف نتعامل علميا مع الاختلافات الحاصلة من حيث الحكم على الأحاديث رواية بين العلامتين المحدثين الألباني وابن باز رحمهم الله، أو في اختلافهما في الحكم على راوي معين، مثلا كحكم الشيخ ابن باز رحمه الله في تحفة الأخيار بتحسين حديث معين يضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء أو الضعيفة. نقول أنت أحد رجلين، إما أن تكون مختصا في هذا، فحينئذ يجب عليك البحث والنظر في الحجج، وإذا نظرت في الحجج ستدرك إن شاء الله. وإما أن تكون غير مختص، فإذا كنت غير مختص سألت المختص وعرضت ذلك عليه، فإنه حينئذ يفيدك بإذن الله تبارك وتعالى. والحق مع من أدلى بالحجة منهما. نعم. وهذا يسأل يقول: ما حكم من يشكك في صحيح البخاري ومسلم، كيف نتعامل معهم؟ إن كنت صاحب علم وتستطيع أن ترد على هؤلاء فرد، وإلا فلا تجلس في مجالس هؤلاء، وابتعد عنها وحذر من مجالس هؤلاء. وهذا السؤال يقول: رجل من أهل التوحيد يأخذ بجميع الأحاديث إلا حديثا واحدا لم يأخذ به ويرده، فما حكم ذلك؟ أنا ما تبين لي هذا السؤال، والسائل أنا أطلب منه أن يبين هذا السؤال أكثر حتى أستطيع أجيب عليه. سؤال آخر يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة أصيبت بالوسواس أعاذنا الله وإياكم، وهي تحاول أن تثبت، غير أنها أصبحت تشك في دين الحنيف، فما هي نصيحتكم لها؟ تقول: عليها أن تأوي إلى أخواتها المسلمات، وإذا أصيبت بهذا ووصلت إلى هذه الدرجة فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلفها أكثر من طاقتها، فإذا استطاع أخواتها استطعنا أخواتها أن يعنها على نفسها وأن يساعدوها في هذا الجانب، وذلك باحتوائهم لها بحيث تكون بجوارهم دائما ويعينونها في وضوئها وصلاتها وكلامها ونحو ذلك وقراءتها، فهذا حسن. وإلا فإنهم يبذلون ما يستطيعون، ومن كان له بها قرابة عليه أن يجتهد في إعانتها على ذلك، فإنهم مأجورون بإذن الله تعالى في تعاونهم معها في هذا الجانب. وإذا جاءها الوسواس القهري الذي لا تستطيع معه، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها. وهذا يقول: عندما يتكلم سائل من أمريكا، عندما يتكلم الشخص ثم أثناء الكلام أو شخص ما ثم أثناء الكلام اتضح له أنه كان يغتاب، فماذا يفعل؟ عليه أن يقطع الكلام وأن يستغفر لمن وقع فيه، هذا الواجب عليه. نعم. وهذا يقول: طالبة علم داعية لمنهج السلفي في بلدها في أوساط النساء، وهي متزوجة وأم ذات مسؤوليات كبيرة، تتوق لقراءة فتح الباري من أول بالتدرج والتأني مع تقييد درره وفوائده، ولو طال عليها الزمن في ذلك بصبر وتجلد، فماذا تنصحونها؟ وما الطريقة العلمية المنهجية المثلى التي تتبعها في نظركم لتحقيق هذه المنية العظيمة؟ أنا أقول: أولا الواجب عليها أن تقدم المسؤوليات التي يسألها الله جل وعلا عنها من حقوق زوجها وأولادها ذكورا وإناثا، ثم بعد ذلك إذا وجدت وقتا فإنها لا بأس أن تتجه لقراءة فتح الباري على حسب رغبتها. ولكن أقول لها: هل هي متمكنة في الحديث؟ فإن كانت متمكنة فلتقرأ، وإلا فلا تقرأ في فتح الباري. وذلك لأن هذا الكتاب كتاب بحر لا يدخله كل أحد، لا يدخله إلا من يحسن السباحة في مثل هذه البحار، فتحتاج فيه إلى جميع فنون العلم، فتحتاج فيه إلى أصول الفقه، وتحتاج فيه إلى الفقه، وتحتاج فيه إلى المعرفة بالمذاهب الفقهية، تحتاج فيه إلى معرفة القواعد الأصولية، تحتاج فيه إلى النحو، تحتاج فيه إلى الصرف، تحتاج فيه إلى البلاغة، تحتاج فيه إلى أصول التفسير، تحتاج فيه إلى التفسير، تحتاج فيه إلى المغازي والسير، تحتاج فيه إلى علم الجرح والتعديل، تحتاج فيه إلى معرفة العقيدة، تحتاج فيه إلى معرفة المذاهب المنحرفة والفرق الضالة التي كانت في العصور المتقدمة ولا تزال يعني أذيالها باقية معنا إلى يوم الناس هذا. تحتاج إلى أن تعرف علوم الحديث وما يتعلق بذلك، تحتاج إلى معرفة هذا كله. فإذا كان عندها علم بهذا كله بأصول هذا هذه الفنون التي ذكرت فعليها أن تدخل، وإلا فلا، فعليها أن تبدأ بما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، لكن على فرض أنها متمكنة من ذلك كله، متمكنة من ذلك كله، فنحن نجيبها ولا يعني كما يقولون نهبط من عزيمتها، نجيبها فنقول الطريقة المثلى أن تدون أولا الفوائد، إما على طرة الغلاف يعني حينما تفتح الجلد فتبدأ بالصفحة الملزقة في الجلد فتدون كل الفوائد فيها، فإذا انتهت من اليمين انتقلت إلى الورقة اليسرى البيضاء قبل أن تدخل إلى الورقة التي تليها فتدون أيضا الفوائد، فإذا انتهت الورقة اليسرى دخلت إلى ظهر اليسرى التي هي ظهر الورقة القوية المشدود بها الجلد في أصل الملازم في الكتاب فتكون اليمنى الثانية فتدون فيها، وهذه أيضا بيضاء، ثم بعد ذلك تدخل إلى الورقة اليسرى وهي الرابعة، وهذه غالبا يكون فيها العنوان إن كان من الطبعات القديمة ففي وسطها، وإن كان من الطبعات الحديثة فالغالب أن يكون في أسفلها، ثم يأتي بعده الصفحة التي تليها تكون يكون العنوان في وسطها، فتدون الفوائد والدرر التي تلتقطها من هذا البحر في هذه المواطن. وأنا أحب لها أن تدونها في هذا لأن الدفتر قد يضيع بينما الجلد لا يضيع في الغالب، والكتب هذه لا تضيع، فتدون هنا، ولا بأس بعد ذلك أن تنقلها أو تصورها بالمصورة على أوراق مستقلة، فإذا فرغت من ذلك جمعت وصنفت هذه الفوائد على حسب الفنون، هذا الذي يعني أنصحها به. ثم مع هذا لا تغفل أيضا أن تدون الإشكال، إذا عرض لها إشكال فأنصحها بأن تدونه، ثم بعد ذلك عليها أن تسأل عن هذا الإشكال، والله أعلم. وبهذا نختم حديثنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والفقه فيه، وأن يصلحنا جميعا ويصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين في كل زمان ومكان، وأن يعيذنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والسنة، وأن يحشرنا وإياكم جميعا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ليسرني في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق للحادي عشر للسادس عشر من شهر جمادى الأولى من عام 27 من عام 29 و400 وألف لهجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أقول إنه ليسرني في هذه الليلة أن ألتقي بإخوتي في إذاعة الدروس السلفية مع هذه الكلمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإخواني الذين يستمعون إليها في كل مكان وزمان. هذه الكلمة مختصرة حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به، وكيف بدأت هذه العناية بهذا الحديث الشريف الذي هو الوحي الثاني، ونقصد بالثاني الوحي غير المتلو، الوحي الذي لا يتعبد بقراءته. فالقرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي تعبدنا الله بتلاوته، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحي أيضا، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا شك في أن هذا الحديث وحي من الله تبارك وتعالى، لكن لم نتعبد بتلاوته كما تعبدنا بتلاوة القرآن، فمن ثم قال فيه العلماء الوحي الثاني من هذه الحيثية. ولهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في نظمه في علوم الحديث حينما تكلم على هذه القضية، قال: فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان. فهذه السنة منذ أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وشعت أنوار الإسلام على الدنيا، كان هذا الحديث محل اهتمام الدارسين المهتمين به، يدرسونه من جميع النواحي، وذلك لأن الدين قام على هذين الأصلين كما أسلفت، قام على القرآن والسنة. وبعد، إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيومي علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن. فاهتم الناس أهل الإسلام اهتماما مبكرا بهذه السنة النبوية كما اهتموا بالقرآن أيضا غاية الاهتمام، لأن الدين هذا الذي هو الدين الكامل والدين الخاتم قام على هذين الأصلين العظيمين، على القرآن والسنة، فهما متلازمان لا ينفكان، بل لا يتم التشريع إلا بهما جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات فيها جميعا الحث على الأخذ بالقرآن وبالسنة، أو الحث على الأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه. وخرج أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من بقية من أصحاب بقية الكتب المشهورة من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا لفظ الترمذي رحمه الله تعالى. فالشاهد في هذا الحديث دلالة على أن ما ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة وجاء فيه حكم أو بيان حكم ولو لم يكن مذكورا في القرآن فإن العبرة بثبوت السند في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت السند وتوافرت فيه شروط الصحة فإن أمره في هذا الباب كما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن. وجاء عند أبي داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، في هذا الحديث لفظ أبي داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب أو بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ففي هذا الحديث دلالة واضحة وصريحة على مكانة السنة النبوية الشريفة، وأنها وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن تماما. ودليله ما تقدم ذكره في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي وحي من الله تبارك وتعالى، ولهذا حفظت بحفظ الله تبارك وتعالى للقرآن الكريم، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة هي البيان لهذا الذكر، لهذا القرآن الذي نتلوه ونتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته وفهمه وفهم أحكامه والعمل بما فيه. فقد جاءت السنة تبين هذا الذكر المتلو المتعبد بتلاوته، كما قال الله جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد قام عليه الصلاة والسلام بهذا البيان الذي أسند إليه أكمل قيام وأعظمه وأوفاه بأقواله الشريفة وأفعاله الشريفة صلى الله عليه وسلم، وجهاده العظيم، وسيرته العطرة التي نقلت إلينا. فما غادر هذه الحياة الدنيا صلوات الله وسلامه عليه والتحق بالرفيق الأعلى حتى تركنا إلا وقد تركنا على البيضاء: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد أسند عليه الصلاة والسلام هذه المهمة بعده، مهمة تبليغ السنة والحديث، مهمة نقل أخباره صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وأحوالا عنه عليه الصلاة والسلام، أسند تبليغها من بعده إلى هذه الأمة أمته صلى الله عليه وسلم، التي هي خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة الخيرة خاطبها رسولها صلى الله عليه وسلم وحرضها وحثها على أن تنقل هذه السنة عنه، فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عند البخاري وغيره: بلغوا عني ولو آية. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولو آية على وجه التقليد، والمراد بذلك الحث ليسارع كل امرئ مسلم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أن يبلغه. وفي هذا تحريض أيضا على ألا يستقل الإنسان شيئا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية وجزء من الآية والحديث والأحاديث كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي، فالتبليغ فيها مطلوب بنفس هذا الحديث: بلغوا عني ولو آية، يعني ولو شيئا قليلا. وهناك فرق بين التبليغ وبين التعليم والتفقيه والإفتاء. فالتبليغ صاحبه لا يحتاج إلا إلى الحافظة، أما الإفتاء فهذا لا يقوم به إلا أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: بلغوا عني ولو آية على وجه التقليل، أفادنا ذلك الحث على المسارعة ليبلغ كل امرئ منا ما وقع إليه وحفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ومن هذا الوحي عامة. بل قال عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك أيضا عند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائبة، ليبلغ الشاهد الغائبة. فهنا أمر منه عليه الصلاة والسلام لمن يحضر إليه ويستمع شيئا من حديثه أن يبلغه من لم يحضر ولم يسمع. وقد فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق، فقاموا بواجب البيان وهم الكرام الأمناء رضي الله تعالى عنهم، فقاموا بهذا الأمر غاية القيام وأكمل قيام وأفضل قيام، فقاموا بتبليغ هذا الدين وأدوا هذه الأمانة التي كلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدوها على أحسن الوجوه وأتمها وأكملها، فحفظوا سنته صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، ثم ضبطوها ووعوها، ثم بعد ذلك بلغوها كما وعوها حتى لم تفتهم في ذلك شاردة ولا واردة، فنقلوا كلامه الشريف عليه الصلاة والسلام كما قلنا، كما نقلوا حركاته وسكناته ولفتاته وابتساماته، ونقلوا كل جليل ويسير من شأنه صلى الله عليه وسلم، وبلغوه لمن بعدهم من تلاميذهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولم يدون الحديث والسنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب تدوينا عاما رسميا معتمدا، وإنما وجدت الكتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته صلى الله عليه وسلم، بل وبأمره في بعض الأحيان. فمن ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال رضي الله عنه: فأمسكت على الكتاب، يعني ما كتبت، وقفت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه، يعني أشار بإصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى فمه الشريف، ثم قال: اكتب. ف فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وهذا خرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بأن يكتب عنه في حياته، فكانت بداية الحديث في حياته عليه الصلاة والسلام، بل وفي بعض الأحيان بأمره. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ففي هذا الحديث إخبار من أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمعه ويدونه ليحفظه وليحافظ عليه رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في خطبة الفتح قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي فلان. وقد جاء تسميته في بعض الطرق أنه يدعى بأبي شاه. قال الإمام البخاري: اكتبوا له، يعني هذه الخطبة، فكتبت له هذه الخطبة. فيستفاد من هذه الأحاديث جميعا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في أول الأمر في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لم تدون تدوينا عاما، ولكن وجد التدوين، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الأقحاح في ذلك الحين الحفظ فيهم كثير، فالذاكرة عندهم قوية والأذهان سيالة والشواغل قليلة، فكانوا يحفظون رضي الله تعالى عنهم، فكانوا لا يحتاجون إلى الكتابة، ولكن لما احتاج بعضهم إلى الكتابة كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن عمر، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إنكار بعض المنكرين عليه أنه يكتب كل شيء، أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر على من أنكر عليه، ثم أمره بأن يعود إلى ما كان عليه وهو الكتابة، كما جاء ذلك صريحا فيما تقدم معنا من حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما، بل أمر عليه الصلاة والسلام أن يكتب لذلكم الرجل الذي سأله، أن يكتب له هذه الخطبة، خطبة الفتح حينما خطبها صلى الله عليه وسلم، فقال ذلكم الرجل: اكتب لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لفلان أو لأبي فلان، يعني أبا شاه. فجاءت الكتابة بأمره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهذه المسألة، مسألة التدوين، قد اختلف فيها العلماء خلافا قديما في كتابة الحديث، هل يكتب وإلا ما يكتب. وهذه الروايات التي ذكرنا كلها دالة على جواز كتابة الحديث وتدوينه عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الروايات التي جاء فيها النهي عن كتابة الحديث وتدوينه عنه صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث كانت في أول الأمر، ولكن بعد ذلك آل الأمر وانتهى، كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث: آل الأمر وانتهى إلى زوال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على أن الكتابة جائزة ومباحة، ولولا تدوين الحديث في وقت مبكر لذهبت السنة النبوية، كما ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث، حيث قال رحمه الله تعالى: قال آل الأمر إلى زوال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على توسيع ذلك وإباحته، ولولا تدوينه، يعني الحديث، في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة، يعني لمحة لذهب لزال. وهذا نص عليه في كتابه المعروف بمقدمة ابن الصلاح التي هي علوم الحديث. فبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم أتى عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، ومنهم من سار وبقي على طريقته الأولى وهي طريقة الحفظ، ومنهم من سار على طريقة الثانية وهي طريقة الكتابة. فوجدت هذه الكتابات في عصر مبكر، ومن هذه الكتب كما أشرنا قبل قليل أو من هذه الأنواع في التدوين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيفة عبد الله بن عمرو العاص، اشتهرت صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وسيأتي ذكرها وذكر شيء معها من الكتب التي دونت. الحاصل أن الذين ارتأوا البقاء على الحفظ بقوا على الحفظ، والذين ارتأوا الكتابة في عصر الصحابة من التابعين ومن الصحابة أيضا بقوا أيضا على الكتابة، فهذا يأخذ عمن حفظ حفظا، وهذا يأخذ عمن كتب حفظا أو كتابة. فجاءت بعد ذلك في عصر الصحابة الصحف وانتشرت، وفي عهد التابعين، ومن هذه الصحف التي دونت فيها بعض الأحاديث النبوية صحيفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد كانت في قراب سيفه، كانت في قراب سيفه أو في قائم سيفه كما جاء ذلك عند النسائي في السنن، وذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. فإن علي رضي الله تعالى عنه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا مسلما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. فقيل له وما في الصحيفة، فقال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فكانت هذه الصحيفة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد كانت مكتوبة فيها هذه الأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كما ذكرنا صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وصحيفة جابر بن عبد الله، وصحيفة أبي موسى الأشعري، وصحيفة أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وصحيفة عمرو بن حزم الأنصاري. فهؤلاء جميعا كتبوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، كتبوا من سنته ما يسر الله سبحانه وتعالى لهم. ثم لما جاء تلاميذهم من التابعين واختار من اختار منهم الكتابة، اهتموا بكتابة السنة على نحو ما كان عند بعض الأصحاب، بل وتوسعوا أكثر وأكثر، فجاءت الكتابات عندهم على شكل صحف وعلى شكل أجزاء كما هو معروف الآن بالأجزاء الحديثية. فوجد عند هؤلاء التابعين رضي الله تعالى عنهم هذه الصحف على شكل صحف وعلى شكل أجزاء كما ذكرنا، ومن أشهر ذلك صحيفة أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي المكي المتوفى سنة 126 للهجرة، الذي كتب بعض حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهما وحديث غيره. ومعروفة صحيفة أبي الزبير، قد جاء منها ما هو عن غير جابر، وقد طبع مؤخرا في هذا العصر الحديث قبل قرابة 10 سنوات أو نحو ذلك، وما جاء من روايته عن جابر بن عبد الله فهو صحيفة أيضا معروفة عند العلماء منذ القدم. وكذلك صحيفة أبي العشراء الدارمي، واسمه أسامة بن مالك بن قهطم، فقد كانت له صحيفة مجموعة فيها بعض أحاديثه، وقد وصل إلينا بعض حديثه رحمه الله تعالى ورضي عنه في جزء جمعه الإمام الحافظ تمام الرازي باسم حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه، وهي مطبوعة قد طبعت مؤخرا ووجدت ونشرت ولله الحمد، وهذه تبين لنا أيضا الكتابة في ذلك العصر المتقدم جدا. كذلك كتابة أو صحيفة أيوب السختياني رحمه الله تعالى، وهو متوفى سنة 31 و100، كذلك صحيفة هشام بن عروة وهو متوفى رحمه الله سنة 46 و100، كذلك صحيفة حميد الطويل وهو متوفى سنة 43 و100، وغير هؤلاء كثير كتبوا في صحفهم الأحاديث التي تيسرت لهم في ذلكم الحين. إلا أنه مع وجود هذه الصحف بقي تناقل السنة في الغالب بين المسلمين، تناقل الحديث في ذلكم العصر كان في غالبه معتمدا على طريق المشافهة، الرواية والمشافهة والسماع. والذي يهمنا من استعراض هذا بيان أن أئمة الإسلام قد جاءوا إلى الترتيب ولم يكونوا بدعا فيه، والتصنيف والتأليف في السنة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا بدعا فيه، بل هم مسبوقون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر مبكر جدا في حياته وبأمره عليه الصلاة والسلام. فالذين ابتدأوا بالتصنيف لم يروا في ذلك غضاضة، لأنهم قد سبقهم إلى ذلك من هو أفضل منهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أمر النبي أن يكتب له الخطبة نظرا لحاجته، وعبد الله بن عمرو بن العاص يذكر أنه رضي الله عنهما إنما فعل ذلك ليتحفظه، ليتحفظ الحديث، والناس قلت عندهم الحافظة فيما تأخر. فرأى الذين يصنفون في السنة وأرادوا التصنيف فيها، رأوا أن هؤلاء أشد حاجة ممن كان في عصر الصحابة الذين هم أقوى حفظا، ومع ذلك قد وجدت فيهم الكتابة. فبدأوا بالكتابة محتجين بهذه الأحاديث وبهذه الروايات التي وردت عن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. فوجدت هذه الصحف ووجدت هذه الأجزاء، صحيفة فلان، صحيفة فلان، جزء فلان، صحيفة همام بن المنبه، كما قلنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد هذا يدلنا على أن الاعتناء بكتابة الحديث وتدوين الحديث وضبط الحديث في الصحف والكتب كان مبكرا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان في نطاق محدود، والغالب كما قلنا الاعتماد على الحافظة، لأن الأذهان سيالة عند العرب، كان الواحد منهم يسمع القصيدة 100 بيت فيحفظها من أول مرة. فمثل هؤلاء ليسوا بحاجة إلى الكتابة، لكن لما تقدم التاريخ واحتاجوا ورأوا الناس يخلطون والحفظ بدأ يضعف، انتدب الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة أئمة أفذاذا وجهابذة نقادا وحفاظا أبطالا رحمهم الله تعالى، قاموا بهذه المهمة خير قيام. وكان الأمر في ابتدائه على يد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، إذ كتب إلى عامله على المدينة وقاضيه عليها وهو أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، كتب إليه يطلب منه أن يكتب إليه بما ثبت عنده من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة خاصة. وقال معللا لهذا الأمر: فإني خشيت دروس العلم وذهابه. وقد خرج هذا اللفظ البخاري والدارمي، وهذا لفظ الدارمي ولفظ البخاري: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وفعلا هذا الذي خشيه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان خشيته منه في مكانه، فهيأ الله سبحانه وتعالى وألقى في نفسه أن يتوجه إلى هذا الأمر، والتابعون موجودون ومتوافرون في ذلك الحين، فكان الأمر سهلا ومتيسرا بإذن الله تبارك وتعالى. حيث أمر أيضا ابن شهاب الإمام العلم الزهري أن يدون السنن، كما خرج ذلك ابن عبد البر في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، فإنه قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. فكان ابتداء التدوين تدوينا عاما وبأمر الدولة، بأمر الحاكم، بأمر الخليفة، خليفة المسلمين، بالاعتناء بالسنة وضبطها وتدوينها وتتبعها. كان هذا على رأس المئة في عهد عمر بن عبد العزيز، واشتهر هذا عند الناس كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، حيث يقول: قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا هم حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوا. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. هكذا يقول حافظ الحجر. والفرق بين التدوين والتصنيف واضح، فإن التدوين هو الكتابة كيفما اتفق، تكتب حديث فلان ومعه حديث فلان ومعه حديث فلان من غير فرق ولا ترتيب، لا على المسانيد ولا على الأبواب، لأن القصد توثيق ما سمعته وتجعله عندك في كراريس أو تجعله عندك في صحف. أما التصنيف فلا يختلف، تصنف السنة على أسباب وعلى أنواع، إما أن ترتب على المسانيد وإما أن ترتب على أبواب العلم، هذا يسمى التصنيف. فيصنف الحديث مع الحديث المشابه له والحديث مع المماثل له، هذا يسمى تصنيفا. فما كان في الطهارة في الطهارة، وما كان في الصيام في الصيام، وما كان في الصلاة في الصلاة، وما كان في الزكاة في الزكاة، وفي الحج في الحج، وفي الجهاد وهكذا، هذا يسمى تصنيف. وهو الآن الذي يشيع على ألسنة الناس تصنيف الناس، يعني هذا سني وهذا بدعي، هذا حزبي وهذا سلفي. نعم، هذا تصنيف في الناس، كما أن العلوم تصنف، فالمسائل المشتبهة تجمع تحت باب أو تحت فصل أو تحت كتاب، وكذلك الحديث، الأحاديث المتشابهة المتماثلة تجمع تحت باب وتصنف تصنيفا. أو قد يصنف الحديث على حسب المسانيد، فمساء حديث أبي هريرة يسرد كله الذي يصل إلى ذلك العالم حسب ما وصل إليه، وما استطاع روايته أو ما كانت له به رواية من حديث أبي هريرة يجمعه، وما كان من حديث عمر يجمعه، ما كان من حديث أبي بكر يجمعه، كل ما وصل إليه واستطاع أن يصل إليه من رواية عن هذا الصحابي فإنه يجمعه على حدة ولو اختلفت الموضوعات فيه. فهنا تكون الجامعة التي تجمع هذه الحديث المختلفة في موضوعاتها هي الصحابي، فيروي عن أبي هريرة حديثا في الصلاة، وحديثا في الطهارة، وحديثا في الصيام، وحديثا في الجهاد، وحديثا في الحج، وحديثا في البيوع، وهكذا إلى آخر الأحاديث التي يتسنى له روايتها بسنده عن أبي هريرة. فاشتهر هذا الأمر، فصار بعد ذلك التدوين بركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الصفة من الاعتناء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن مبكر كما قلنا، وهذا يبين لنا اعتناء هذه الأمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الاعتناء الذي بدأ على أيدي هؤلاء الأصحاب ثم التابعين ثم أتباعهم، كان بداية موفقة وبداية خير لمن جاء بعدهم ممن دونوا بعد ذلك. فكتابة ابن شهاب رحمه الله تعالى وكتابة ابن حزم، هذه الكتابة كانت بداية التدوين كما قلنا العام للسنة، فهذا كان أول ما كان. ثم إن هذا التدوين أحيانا يكون ممزوجا فيه أقوال الصحابة، فيسمى تدوين ممزوج لأقوال الصحابة، الحديث النبوي ومعه قول أبي بكر، قول عمر، قول عثمان، فالموقوفات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون ممزوجة مع هذا التدوين، ولم يخلص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتابة هي الأمر الأول الذي كانت عليه كتابة الحديث، كانت تجمع الأحاديث ومعها أحيانا بعض أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفتاويهم، كما جاء ذلك في جامع معمر ابن راشد الصنعاني، فإن الناظر فيه يجد شيئا من ذلك، يرى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى معها أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والناظر كذلك في مصنف عبد الرزاق يجد شيئا من ذلك بعد التصنيف، الناظر في مصنف ابن أبي شيبة يجد شيئا من ذلك بعد التصنيف، إلا أن الفرق بعد التصنيف أن هذه الأقوال مصنفة كما قلنا على حسب المباحث، على حسب الأبواب والكتب، أما في الأول فلا. فبهذا العمل الذي عمله ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى حصل التمهيد لمن جاء بعده من العلماء، حيث شاع في القرن الثاني مباشرة تدوين السنة وكتابة السنن، وأقبل العلماء في ذلك التاريخ على تدوينها وكتابتها في عدد من بلدان المسلمين، كما جاء ذلك في جامع معمر بن راشد الصنعاني رحمه الله. فكتب ابن جريج كما قلنا المتوفى سنة 150 بمكة، وكتب ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب المغازي بالمدينة وهو متوفى سنة 51 و100، كتب معمر بن راشد في ذلك جامعه المشهور، وقد طبع مؤخرا بآخر مصنف عبد الرزاق، فهو من تلاميذه عبد الرزاق تلميذ معمر ابن راشد الصنعاني، وقد توفي معمر سنة 53 و100. وكذلك كتب سعيد بن أبي عروبة بالبصرة، وسعيد متوفى سنة 56 و100. وكتب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو متوفى بالشام سنة 56 و100. وكتب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وهو متوفى سنة 58 و100 بالمدينة. وكتب الربيع بن صبيح السعدي بالبصرة متوفى سنة 60 و100. كتب سفيان الثوري بالكوفة ومتوفى 61 و100. كتب الليث بن سعد بمصر وهو متوفى سنة 75 و100. كتب حماد بن سلمة بالبصرة ومتوفى سنة 76 و100. وكتب الإمام مالك الإمام العلم وهو متوفى سنة 79 و100 بالمدينة. كتب عبد الله بن المبارك بخراسان وهو متوفى سنة 81 و100. وكتب هشيم بن بشير الواسطي بواسط وهو متوفى سنة 88 و100. وكتب جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي القاضي قاضي الري بالري وهو متوفى سنة 88 و100. وكتب عبد الله بن وهب بمصر وهو متوفى سنة 97 و100. وكتب وكيع وهو متوفى سنة 97 و100 بالكوفة. فنرى هذه الأسماء أئمة، كلهم أئمة، وفي الوقت نفسه في أقطار متفاوتة، فنرى عنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبهم لها. وهؤلاء جميعا كما قلت كلهم في القرن الثاني، كلهم في القرن الثاني، فشاعت الكتابة والتدوين في القرن الثاني أكثر وأكثر. وقد كتب غير هؤلاء، لكن لم يصل إلينا مما كتبوه إلا القليل. فمن هذه الكتابات التي وصلت إلينا كما ذكرت الجامع لمعمر بن راشد، ومن ذلك أيضا الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد توخى الإمام مالك في موطئه مع أنه في زمن مبكر توخى فيه القوية من حديث أهل الحجاز كما قال ذلك العلماء. فقد كان مالك يحذف ويحذف 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 من الكتاب، كلما قرأ وراجع الموطأ حذف منه، وكان يتوخى يعني يتحرى ويحاول أن يختار أقوى حديث أهل الحجاز. فوصل إلينا موطأه رحمه الله تعالى، وفيه يعني قال الإمام الشافعي ما تحت أدين السماء أصح من الموطأ، لأنه في ذلك الحين قبل كتابة الصحيحين، فقال هذه الكلمة كانت قبل كتابة الصحيحين. فالشاهد وصل هذا الكتاب إلينا ولله الحمد مع أنه في سنة مبكرة جدا في القرن الثاني. كما وصل إلينا أيضا مما كتب في هذه الفترة كتاب الزهد والرقائق والجهاد والبر والصلة والمسند، وهذه كلها لعبد الله بن المبارك، كتاب الزهد وكتاب الرقائق وكتاب البر وكتاب الجهاد وكتاب البر والصلة وكتاب الجهاد وكتاب المسند، هذه كلها لعبد الله بن المبارك، وهو في القرن الثاني، في الثلث الأخير من القرن الثاني متوفى رحمه الله تعالى. فوصل إلينا من كتبه هذا المقدار. كما ذكرت أيضا وصل إلينا الجامع لأيضا عبد الله بن وهب، وكتاب الزهد لوكيع بن الجراح رحمه الله تعالى. وقد كان كما تقدم الحديث في هذه التواليف جميعا وهذه الكتابات جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممزوجا مخلوطا بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل وزاد التابعون أن دونوا فتاوى كبار التابعين مع هذه الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله دلالة واضحة على اعتناء هذه الأمة بحديث رسولها صلى الله عليه وسلم، وامتثالهم لقوله بلغوا عني ولو آية، وقول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، وقول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، في اللفظ الآخر فوعاه فبلغه كما سمعه. كل هذا منهم امتثالا لهذه الأوامر النبوية منه عليه الصلاة والسلام. فالمقصد أننا بهذا نستطيع أن نفاخر وأن نواجه جميع من يشكك في السنة من الكفار ومن المستشرقين خاصة، بأن نرد عليه بأن السنة محفوظة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ كما حفظ القرآن، بل كما قال الدارقطني رحمه الله تعالى لو أراد شخص ببغداد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا وأنا حي ما استطاع في بغداد كلها. ليش؟ لماذا؟ لسعة حفظه ومعرفته بصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعيفه وما وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه عليه الصلاة والسلام فيه وهو منه بريء. فالشاهد أن هؤلاء دونوا في وقت مبكر. فنقول لمن أراد الطعن نقول له رويدك، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظت، قد حفظها الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الجهابذة الذين حفظوها أولا في الصدور ثم أنزلوا ما في الصدور عند الحاجة في السطور، فاجتمع الحفظ في الصدور مع الحفظ في السطور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن على يقين لا يداخله أدنى شك في أن السنة ما غاب منها عنا شيء ولله الحمد. فهذا الذي يرد به على هؤلاء، فنقول إن السنة قد دونت من عصر مبكر والحديث قد حفظ من عصر مبكر، فلا مجال للتشكيك ولا للطعن فيه، فهؤلاء الأئمة الأفذاذ قد قاموا بهذه المهمة خير قيام. بعد ذلك، بعد أن انتهى القرن الثاني، جاء تصنيف السنة النبوية، جاء تصنيف السنة النبوية وترتيبها، وأخذ الترتيب والتصنيف في هذا الجانب يعني مآخذ متعددة بعد القرن الثاني. فأول ما بدأ، أول ما بدأ واشتهر التصنيف كان على طريقة المسانيد، كان على طريقة المسانيد، وذلك لأن هذا أيسر. فصنف أسد ابن موسى الأموي المعروف بأسد السنة مسندا، وهو متوفى سنة 212، سنة 212 للهجرة. كما صنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وهو متوفى بعده بسنة، سنة 312، صنف مسندا. وصنف مسدد ابن مسرهد البصري مسندا، ومسدد متوفى سنة 228. كما صنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا، ونعيم متوفى سنة 28. ثم اقتفى بعد هؤلاء الأئمة من جاء بعدهم، فقل إمام إلا وصنف حديثه على المسانيد، وصنف ما كتبه من حفظه وأخذه من الحفظ على أشياخه بالسماع، جمعه وصنفه على المسانيد في ذلكم الحين. وأشهر هذه المسانيد على الإطلاق وأجمعها وهو أوسعها مسند الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة مطلقا رحمه الله تعالى، ثم مسند إسحاق ابن راهوية، وإسحاق متوفى سنة 38، وهو صاحب أحمد وقبل أحمد في وفاته، أحمد في 41 وهو قبله بقرابة السنتين ونصف. ثم عثمان ابن أبي شيبة صنف مسندا وهو متوفى سنة 39، بعد إسحاق وقبل أحمد. فهذه الطريقة، طريقة الجمع على المسانيد، كانت مشتهرة وذلك لسهولتها. لكن هذه الطريقة على أنها في هذا العصر شاعت بكثرة، وذلك كما قلت بسبب السهولة في الجمع فيها، كل ما في الأمر أن يجمع أحاديث الصحابي على حدة، لكن هذه الطريقة لما كانت شاقة في الوصول والاهتداء إلى الأحاديث من خلالها، إذا أردت أن تقف على حديث معين لتستخرج منه حكما معينا، يتطلب ذلك منك أن تبحث مسند الصحابي كله، وأن تكون كله، وأن تكون ملما به، وأن تكون حافظا له. فلكون هذه المسانيد لم ترتب على الأبواب، كان الأمر عند طائفة من الأئمة محتاجا إلى أن يقوموا بطريقة أخرى تيسر على الناس الوصول والاهتداء إلى الأحاديث بأيسر الطرق، فرأوا أن يرتبوا هذه الأحاديث على الأبواب مقربين بعملهم هذا الفائدة للناس. فبدأ حينئذ ينتشر التصنيف على الأبواب الفقهية والكتب الفقهية. فمن هؤلاء بل أبرز هؤلاء على الإطلاق جبل الحفظ وإمام الدنيا كما يقولون في فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وهو متوفى سنة 56 و200، فصنف كتابه العظيم الجامع الصحيح. ثم تبعه الإمام مسلم رحمه الله فصنف كتابه أيضا الجامع الصحيح، ومسلم متوفى سنة 61 و200 بعد شيخه ب5 سنوات، متوفى سنة 61، والبخاري متوفى سنة 56. فالشاهد صنف كتابه مثل شيخه، صنف كتاب الجامع الصحيح. ثم جاء بعدهم الإمام الحافظ الفقيه أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، فصنف كتابه السنن الذي صار بعد ذلك محط أنظار الناس، العلماء عموما والفقهاء خاصة، لأنه جمع فيه أدلة الأحكام. ثم جاء بعد ذلك الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، فصنف كتابه الجامع الذي اشتهر بين الناس بالسنن، وإلا في الحقيقة هو جامع أبي عيسى الترمذي، فهو ثالث الجامعين، ثالث الجامعين، ونقصد بهما جامع البخاري وجامع مسلم، وإن كان دون أبي داود في الشرط، لكن هو ثالث الجامعين باعتبار أن ترتيبه مثل ترتيب الإمام البخاري ومثل ترتيب الإمام مسلم، فهو جامع. فجامع أبي عيسى يشبه جامع الإمام البخاري في كتبه وأبوابه، ويشبه جامع الإمام مسلم. ثم الباقون من بقية الستة، وهم الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة 303، وكذلك الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى رحمه الله تعالى 279. فهؤلاء رحمهم الله تعالى الأئمة الستة، كتبهم هي التي اشتهرت، ثلاثة جوامع وثلاث سنن، ثلاثة سنن، كتاب السنن لأبي داود، كتاب السنن للنسائي، كتاب السنن لابن ماجه، الجامع للإمام البخاري، الجامع للإمام مسلم، الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي رحمهم الله تعالى. فهؤلاء ثلاثة في الجوامع وثلاثة في السنن، فكانت مصنفاتهم هي الكتب الستة، فهؤلاء هم الأئمة الستة. والناظر في سيرهم يرى أنهم متقاربون في الوفاة، إلا ما كان من الإمام النسائي رحمه الله، فإنه متأخر عنهم لكونه قد عمر رحمه الله أكثر منهم جميعا، أكثر منهم جميعا. لكن الجامع لهم جميعا أنهم جميعا في القرن الثالث، فآخرهم وفاة أبو عبد الرحمن النسائي، وهو متوفى سنة 300، يعني في القرن الثالث بداية الرابع توفي، فحياته كلها ما إلا 3 سنوات كلها في القرن، كلها في القرن الثالث، لأنه ولد سنة 14 وقيل 15، يعني إما آخر 14 أو بداية 15، وتوفي سنة 300، فيكون عمر كم؟ عمر 88 سنة، عمر 8، إذا نزعت من 100 15 سنة بقي 85، أليس كذلك؟ فعليها 3، يكون عمره أو تعميره عمر 88 سنة، فهو أكثرهم وأطولهم عمرا، أطولهم عمرا. فهذه بعض الكتب التي دونت في الحديث اعتنى بها الأئمة رحمهم الله تعالى، وهذه الكتب التي عددنا من الأجزاء، أولا من الصحف، ثم بعد ذلك المسانيد الجوامع، ثم الموطئات، ثم المسانيد، ثم التصنيف بالتمحيص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخليص له من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفتاوى التابعين كما جاء في الأئمة الستة رحمهم الله تعالى، وكذلك ما جاء في المسانيد التي تلوناها من مسند أحمد، فمن بعد هذه الكتب كلها اعتنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من جاء بعدهم مقتفيا لطريقتهم. فإذا نظرت إلى سعيد بن منصور تجده على هذا النحو، إذا نظرت إلى سنن الدارمي تجده على هذا النحو، إذا نظرت إلى سنن الدارقطني تجده على هذا النحو، إذا نظرت إلى صحيح ابن خزيمة تجده على هذا النحو، إذا نظرت إلى صحيح ابن حبان تجده على هذا النحو، إذا نظرت إلى مستدرك الحاكم تجده على هذا النحو، وهكذا سنن البيهقي الكبرى تجده على هذا النحو، وهكذا بقية الكتب التي صنفت في ذلك. ثم صنف بعد ذلك الأئمة كتبا أخرى وتفننوا فيها، فعقدوا المشيخات، عقدوا المجالس، عقدوا الأمالي، عقدوا الفوائد، كل هذا منهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم وجزاهم عنا أحسن الجزاء، كل هذا منهم تيسيرا وتسهيلا على المسلمين وجمعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد هؤلاء من قرب أكثر وأكثر، فرأى لما رأى هؤلاء في القرن الخامس وما بعد، لما رأوا الهمم قصرت وفترت، رأوا أن يصنفوا للناس كتبا في الأحكام مجردة، كتبا في الأحكام مجردة. وأرجو المعذرة قبل أن ننتقل إلى كتب الأحكام المجردة، نعرض على الكتب المسندة في قسم آخر وهو قسم سنن العقائد. فقد قام الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا الجانب بعمل جبار عظيم لا يقوم به من كان يعرف الكسل والخمول شيئا من الطريق إلى قلبه. فلما ذرت البدع بقرنها وأطلت برأسها، قاموا في مواجهتها رحمهم الله تعالى خير قيام، ووقفوا في وجهها أشد وقوف، وصدوها وصدوا عاديتها عن المسلمين فرحمهم الله تعالى. فصنفوا في سنن العقائد خاصة مصنفات اختصت بالأحاديث الواردة في العقائد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مبالغة منهم في التيسير. فمثل السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة وهو جزء من كتابه الجامع الصحيح لكنه اشتهر بعد ذلك منفردا، ثم الإبانة لابن بطة، ثم شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، ثم المحجة للأصبهاني، ثم صنفت أجزاء مستقلة في هذا الجانب، الأحاديث الواردة في النزول، الأحاديث الواردة في الصفات، ثم الأحاديث الواردة في القدر، كما صنف في ذلك أبو داود كتاب القدر، وابن وهب رحمه الله صنف كتابا في القدر وغيرهم. فالشاهد صنفوا كتبا مستقلة في أحاديث العقائد، المقصد من ذلك بيان اعتقاد أهل السنة وتقريبه للناس والرد على من خالفه. ثم لما طالت المدة وجاء بعد ذلك من فترت هممهم وقصرت عزائمهم، رأى هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى أن يكتبوا لهم في فقه الأحكام كتبا مستقلة تقرب عليهم أحاديث أو تقرب لهم أحاديث الأحكام. فكتب عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة كتب. الكتاب الأول المعروف بالأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب يسوق فيه عبد الحق رحمه الله الحديث بسند المصنف الذي ينقل الحديث منه، فإن كان البخاري نقله بإسناد البخاري، حدثنا فلان حدثنا فلان قال صلى الله عليه وسلم كذا، فإن كان بسند بن ماجه كذلك، فإن كان بسند أحمد كذلك، وإن كان بسند بن شهي وهكذا. فحفظ لنا بهذا بعض الأسانيد التي لم توجد كتبها فيما بعد، وبعضها ما وجد إلا في هذه الآونة المتأخرة، فكانت هذه فائدة عظيمة للكتاب الكبير، كتاب عبد الحق الإشبيلي المسمى بالأحكام الكبرى. ثم لخص منه الأحكام الوسطى، ولم يتكلم على الكبرى بشيء تصحيحا ولا تضعيفا، ثم لخص منه الأحكام الوسطى، واكتفى عن الأسانيد بأن يحكم هو على الأحاديث، فجاء كتابه الأحكام الوسطى متوسطا في الحجم، ثم بعد ذلك لخصه بالأحكام الصغرى، فكان كتابه الأحكام الصغرى خلاصة ما تقدم من الكتابين رحمه الله تعالى. وكل ذلك منهم تيسيرا على أهل الإسلام وعلى طلبة العلم وعلى من أراد التفقه. ثم جاء بعد ذلك المجد ابن تيمية، مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصنف كتابه المنتقى، منتقى الأخبار، فكتب فيه هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي شاع وذاع. ثم جاء بعده جمع من الأئمة صنفوا في ذلك، فمن ذلك الأحكام للحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى، ثم جاء بعد ذلك الحافظ ذي الغني فصنف كتاب عمدة الأحكام مختصرا للمبتدئين، واشترط على نفسه فيه ألا يخرج إلا في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان رحمهم الله تعالى. فكان كتابه بعد ذلك محط أنظار المتفقهين. ثم جاء بعد ذلك من جاء بعده وصنف في ذلك على نحو ما صنف هؤلاء، ومن أشهر من جاء بعده ابن عبد الهادي، فصنف كتابه المحرر، بل جاء قبله صنف كتابه بعده، نعم بعده، فصنف كتابه المحرر في الحديث. ثم جاء بعدهم الحافظ ابن حجر فصنف كتابه المشهور بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، فكان كتابه كتابا في غاية النفاسة والجمع والإيجاز والاختصار رحمهم الله تعالى جميعا رحمة واسعة. فهذا التدوين من هؤلاء الأئمة وهذا الاعتناء من هؤلاء الأئمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر العصور واختلاف الأزمان واختلاف الطرائق في التصنيف، ما القصد منه إلا تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها أولا، ثم تنقيتها وتقريبها ثانيا إلى الناس حتى تكون بين أيديهم صافية نقية سهلة ميسرة يسهل الوصول إليها. ثم جاءت بعد ذلك كتب التخريج التي خدمت هذه الكتب، فصنف الأئمة في ذلك كتبا إلى الكتب التي لم تسق الأسانيد فيها من هذه الكتب المختصرة، أو لكتب الفقه التي استدل أصحابها بأحاديث ولم يبينوا درجات هذه الأحاديث، فتتبعها علماء الحديث وحفاظ الحديث وأئمة الحديث، فصنفوا في هذه الكتب لتكشف عن أماكن وجود هذه الأحاديث في الكتب المسندة، ثم يبينون بعد ذلك درجة هذه الأحاديث من حيث الصحة والضعف. فاعتنى الأئمة بهذا الجانب أيضا عناية فائقة، وأولوه اهتماما عظيما، لأنهم بذلك يحتسبون الأجر عند الله جل وعلا بهداية الناس وببيان الضعيف مما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأخذ الناس بالصحيح ويدعوا الضعيف. وانتدب آخرون أنفسهم فصنفوا في الأحاديث الموضوعة التي وضعها الوضاعون وكذبها الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر الكتب المكتوبة في هذا الباب كتاب الموضوعات للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي، ثم كذلك كتاب اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، أحاديث القصاص والمذكرين أيضا لابن الجوزي، أحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، تذكرة الأحاديث الموضوعة ابن طاهر القيسراني، ثم اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، ثم الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، ثم المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للهروي، وهكذا. قل في هذا الباب ما أكثر المصنفات في هذا الجانب. فالشاهد أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى لم يزالوا ولا يزالون إلى يوم الناس هذا يعتنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنيفا وتبويبا وترصيفا وتصحيحا وتضعيفا وتنقية وتقريبا وتيسيرا وتسهيلا لوصول الناس إلى هذه السنة واضحة غضة طرية رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا أعظم الجزاء وأفضله. وما كان من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من عمل وجهد يشكرون عليه فإنهم يدعى لهم، وما كان من خطأ قد حصل منهم أو من تقصير فإن الواجب علينا أن نترحم عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم الأجر لقاء ما قدموا من عظيم العمل، وأن يغفر لهم الزلة فإنهم ما قصدوا إلا الإحسان، فرضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والشاهد أن الحديث النبوي لقي خدمة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي خدمة لم يلقها حديث نبي أو كلام نبي قبله صلى الله عليه وسلم، فما من نبي إلا وضيع أتباعه كلامه وحديثه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد حفظ لنا كلامه كما قلت لكم عن الإمام الدارقطني رحمه الله، حيث قال: لو أراد رجل ببغداد أن يكذب على رسول الله وأنا حي لما استطاع. فكان هذا العمل الجبار الذي نراه وهذا المجهود العظيم ثمرة جهود هؤلاء الأئمة الأبرار الأخيار رحمة الله تعالى عليهم وأرضاهم. وأما جانب الشروح فهذا بابه باب آخر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا لقاء آخر نتكلم فيه على هذا الباب إن كتب الله لنا في هذه الحياة مزيدا من الأيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من محبي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذلين أنفسهم وأعمارهم وأوقاتهم في سبيل خدمتها والتعلمها وتحفظها والتفقه فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال يقول: قال أحد الأساتذة الجامعيين المليباريين علنا أمام الطلاب وهو يغمز الألباني العلامة الألباني بعدما أثنى عليه وترحم من باب ذر الرماد والتقدمة لمقولته الفاسدة وغمزه، قال هداه الله، لم يكن يحق للشيخ الألباني أن يتصرف في كتب السنن والحديث لتقسيمها لصحيح وضعيف، وأن هذا تعد على التراث السني وعبث بحقوق العلماء علماء الأمة، فكيف تردون على هذه المقولة وفقكم الفاسدة وفقكم الله؟ أنا أظن أن هذا قد أفتى نفسه بنفسه وقد حكم عليها أنها فاسدة، وهو كما قال الأمر حقيقة. فهذا المقال الذي قاله هذا المتكلم مقال فاسد، فإن بيان الصحيح وبيان الضعيف من النصيحة للأمة ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة الأولون حينما كتبوا في عصر الأسانيد ساقوا بالأسانيد، وهذا الأستاذ يعرف ما أظنه يخفى عليه قول القائل: من أسند فقد أحال. فهؤلاء أسندوا لكونهم كتبوا هذه الكتب لأقوام في ذلك العصر يعرفون الأسانيد ويعرفون الرجال كما يعرف هو أحوال معاصريه، فيستطيع أن يقبل حديث فلان وكلام فلان ونقل فلان لأنه صادق، ويرد نقل فلان لأنه غير صادق عنده. فهؤلاء كتبوا هذه الكتب في أقوام أو لأقوام في زمان هم يعرفون هذه الأسانيد ويعرفون صحتها بمجرد أو ضعفها بمجرد قراءة هذه الكتب. أما فيما بعد فالناس لا يعرفون، ولذلك احتاج العلماء إلى أن يدونوا في أسماء الرواة عموما وفي أسماء الرواة في كتب معينة. فالكتب الستة مثلا كالكتب الستة فإنه قد دون في رجالها وبين أحوال الثقات وأحوال الصدوقين وأحوال الضعفاء الذين يقبلون عند المتابعات وأحوال من لا يقبل وأحوال الكذابين والمتهمين والمرميين بالكذب فيجتنب حديثهم. فالحاصل أن البيان للصحيح والضعيف من النصيحة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله لم يعبث بكتب الأئمة، وكتب الأئمة هذه تدرس كما هي وتطبع كما هي، وإنما هذا تأليفه هو. فكونه يأتي إلى كتاب مثلا معين ويرى أن هذه الأحاديث كلها صحت وهذه الأحاديث منه لم تصح، هذا عمله هو، فلم يتصرف في كتاب. والدليل على ذلك أننا حينما نقول صحيح سنن أبي داود ما نقول لأبي داود، إنما نقول للألباني. صحيح سنن النسائي ما نقول للنسائي، نقول صحيح سنن النسائي للإمام النسائي، ولا نقول للألباني؟ نقول للألباني ما نقول للنسائي. فالشاهد هذا عمل الألباني نفسه رحمه الله تعالى، وليس هو بعمل لا لأبي داود ولا للنسائي ولا للترمذي. فهذه الكتب كتبهم كما هي باقية، وهذا الكتاب أو هذه الكتب هي للألباني، وهذا اجتهاده رحمه الله تعالى. وهؤلاء الذين يعيبون الألباني هم أول من يستفيد منه، وأنا أعرف جمعا كبيرا من هؤلاء يذم الألباني. وإذا دخلت بيته أول ما ترى مكتبته كتب الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، يسرقون منها ولا يعترفون له بفضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: كيف شيخنا الفاضل كيف تورث قراءة الحديث التفقه فيه وتدبر فوائده ومعانيه الخشية من الله وتقواه وزيادة الإيمان عند طالب العلم وطالبته، يعني طالبة العلم؟ طالب العلم يعم الذكر والأنثى في ظل حياة ملؤها الشهوات والشبهات. أقول هذا سؤال مهم ولا شك، فإن المرء إذا قعد وجلس وحبس نفسه يتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرى ما فيه من العبر وما فيه من العظات مما كان عن الأمم السابقة، وما فيه من التخويف مما سيكون في هذه الأمة في آخرها، وما فيه أيضا من وصف للجنة والنار، وما فيه من الحوادث التي حدثت لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإنه لا شك أنه إذا تدبر ذلك فإن هذا سيورثه الخشية. فمثلا حينما يقرأ: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قليلا ولضحكتم، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون، ماذا يورثه مثل هذا الحديث؟ ومثلا حينما يقرأ في عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم من عذاب القبر، ماذا سيورثه هذا؟ وأيضا ما يسمعه من فتنة القبر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيورثه هذا؟ ما يقرأه من نعيم القبر من حديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيورثه هذا؟ ما يقرأ في الغش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ماذا سيورثه مثل هذا الحديث إذا تدبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقرأ في وصف الجنة والنار، ماذا سيورثه ذلك؟ لا شك أن مثل هذا كله يورثه الخوف من الله سبحانه وتعالى والمراقبة لله تبارك وتعالى، ويورثه أيضا الوجل من الله تبارك وتعالى. فإن هذه الأحاديث تورث العبد الإيمان الصحيح، وتورثه العمل النافع، العلم النافع والعمل الصالح. فإن المرء قد يبدأ بطلبه لهذا الحديث شهوة للحديث، شهوة للعلم، محبة في العلم، لا يريده لدنيا مثلا، ولكن أيضا لم يرده للآخرة، فيأبى الله جل وعلا أن يكون هذا الحديث إلا دالا له على الدار الآخرة. وذلك كما قيل لإمام أحمد رحمه الله تعالى في طلب الحديث، يعني العبد يطلبه وليست له فيه نية، قال: طلبه نية. من حينما يبدأ يطلب هذا نية، بمعنى أنه سيورثه ولا بد تصحيح النية. فمثل هذا الذي يتدبر قراءة الحديث في جميع أحواله ما يتعلق بالأحكام، يجد فيها صورة العدل واضحة جلية بارزة، يجد فيها أيضا حزم النبي صلى الله عليه وسلم في العدل بين الناس، حينما يقرأ مثل لو والله لو أن فاطمة بنت محمد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رضي الله عنها وأرضاها وحاشاها من ذلك، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ماذا يفهم من هذا الإنسان؟ يفهم منها كمال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في العدل عليه الصلاة والسلام، فلا أحد أعدل منه في الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. حينما يقرأ غضبه صلى الله عليه وسلم لله كيف يكون، وتجاوزه في أمور الدنيا وتساهله فيها، ماذا سيفيده ذلك؟ يورث حسن الخلق. فالشاهد أن الإنسان لا يحتاج في مثل هذا إلا إلى التدبر وإلى التمعن، ولا يحتاج في مثل هذا إلا إلى المطالعة المتتابعة، فإنه إن شاء الله تعالى سيورثه ذلك الخوف من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه كما قال السائل هذه الحياة فيها الشهوات وفيها الشبهات، فما كان من الشهوات فإن خوفه من الله الذي كان بسبب قراءته للحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحجزه عنها، والشبهات أيضا قراءته للسنة واعتصامه بالسنة يمنعه بإذن الله تبارك وتعالى ويحجزه من أن يقع في هذه الشبهات، لأنه إما أن يكون عالما هو بالسنة وفقيها فيها، أو يكون آويا إلى العلماء والفقهاء فيها، فإذا كان عالما فإن هذا سيمنعه بفضل الله ورحمته، وإن لم يكن عالما وإنما كان طالب علم فإن طالب العلم إذا أوى إلى أهل السنة فإن إيواءه إليهم يحجزه بإذن الله تعالى عن الوقوع في الشبهات، لأنه كلما عرضت شبهة سأل هؤلاء العلماء عنها فبينوها له وجلوها له، فنفعه الله سبحانه وتعالى بقربه من أهل السنة والحديث، فحينئذ هذه هي ثمرة تعلم الحديث وقراءة الحديث وتدبر الحديث والاجتماع بأهله والالتفاف حولهم والالتقاء بهم والإيواء إليهم. ولهذا قالوا في أبي داود رحمه الله تعالى وغيره ممن كان في عصر أحمد، كان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى عليهم في إيوائهم لأحمد، فإن الله سبحانه وتعالى قد عصمهم بفضله ورحمته ثم بكونهم من طلاب أحمد، فلم يقعوا في فتنة القول بخلق القرآن، ولم يقعوا في الخوض في تحريف الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام، وسار على ذلك أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم التابعين لهم بإحسان، فإيواءهم إلى أئمة السنة كأحمد نفعهم الله سبحانه وتعالى به. فطالب العلم للحديث بعد تدبره وتأمله لهذا الحديث ومعرفة معانيه وفوائده إذا أوى إلى أهل الحديث فإن الله سبحانه ومشايخ الحديث فإن الله جل وعلا يرحمه بفضله ورحمته ثم بسبب مجالسته لهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وإذا استحيا من هؤلاء فإن ذلك يورثه الحياة من الله، فإذا كان يستحي من مشايخه أن يروا عنده الصبوة فإن هذا يورثه إن شاء الله تعالى في قلبه الخوف من الله، فكيف يستحي من الخلق ولا يستحي من الخالق؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولأخينا السائل المزيد من فضله. نعم. وهذا سائل يقول نرى كثيرا من طلاب العلم قرأوا أو قد قرأوا كتب الحديث والسنن ودرسوا منها الكثير، لكن لم تزدهم إلا سوء خلق وكبر وتصدر وتعالم وتطاول على علوم وفهوم الأكابر. لا، ليست هذه الكتب التي زادتهم، وإنما زادهم الانحراف الذي في قلوبهم. فالمنافقون قرأوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ولكن لم يزدادوا إلا بعدا وغيا وضلالا، نسأل الله العافية والسلامة. فهل هذا من القرآن؟ لا، ليس من القرآن، ولكن لأن قلوبهم أصلا زائغة، قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم حينما قرأوا هذه الكتب لم يقرأوها بنية صالحة صحيحة، وإنما قرأوها كما قيل وكما جاء في الحديث قرأوا العلم أو تعلموا العلم ليماروا به السفهاء وليجادلوا به العلماء وليصرفوا به الوجوه العامة إليهم وليتصدروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلل هنا في النية، والخلل هنا في القلوب وليس في كتب الحديث، لأن الحديث ما يفيد صاحبه إلا الخير، والسنن لا تفيد صاحبها إلا الخير، لكن هؤلاء لم يأخذوها على وجه ينفعهم، ولما كان الأمر كذلك ما ازدادوا إلا سوءا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهذا يسأل يقول: ما هي أفضل وأمتن سبيل علمية ومنهجية وأخلاقية للرد على ضلالات المليباريين الذين أضاع صيتهم وفرخت شبهاتهم عند ضعاف العلم في الجامعات والمواقع الإنترنتية حفظكم الله؟ أقول الجواب باختصار: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، في ابتداع من خلف. فهؤلاء الذين خلفوا وخالفوا احذروهم، انظروا هل هم على طريقة مالك، على طريقة الشافعي، على طريقة أحمد، على طريقة البخاري، على طريقة مسلم، أبي داود، أبي عيسى الترمذي، أبي عبد الرحمن النسائي، ابن ماجة، هل هم على طريقة هؤلاء؟ هل هم على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل هم على طريقة ابن عبد الهادي؟ هل هم على طريقة هؤلاء الأئمة الذهبي، الحافظ ابن كثير غيره؟ ليسوا على طريقتهم، وإذا كانوا كذلك فلا عبرة بهم، إنما العبرة عندنا والاقتداء بهؤلاء. ولا تذهبوا أوقاتكم في الكلام الذي لا يفيد مع هؤلاء، فمن رأيتموه مخالفا لهؤلاء الأئمة الأعلام الذين ذكرت فإياكم وإياه، ولا تدخلوا معه في نقاش عقيم، وعليكم بحفظ أوقاتكم. وإني لأعجب من هؤلاء القوم الذين لا يرضيهم من أمثال الحافظ الخطيب البغدادي وأمثال الحاكم وأمثال 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 إلى الحافظ ابن حجر، وتجد من يتشدق بملء فيه ويتخلل تخلل الباقرة بلسانها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعنا في هؤلاء الأئمة الذين ذكرت لكم، وراميا لهم بعظائم التهم تحت مسمى المتقدمين والمتأخرين، وتجده يكتب كتابا من أوله إلى آخره ملخص من كتاب الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وهو مدرس عندنا بالجامعة الإسلامية في الجرح والتعديل، فيأتي هذا المتشدق بملء فيه ليتخلل تخلل الباقرة بلسانها من غير حياء ولا خجل، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الذي لم يرضه أمثال الخطيب، ولم يرضه أمثال الحاكم، ولم يرضه فلان 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 إلى أمثال الحافظ بن حجر، لم يرضاهم ولم يقنع منهم، ثم يأتي بعد ذلك في العلم الخطير الذي هو عمود في هذا الباب، في باب علم الحديث والجرح والتعديل، فلا يستطيع يكتب حرفا من عند نفسه، فيلخص كتاب الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف. أنعم به وأكرم الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، عرفناه في الجامعة الإسلامية، الشاهد ما هو الكلام في عبد العزيز عبد اللطيف رحمة الله عليه، صلى الله أن يغفر له ويرفع درجاته في جنات النعيم، ولكن الكلام على هذا المتخلل بلسانه، تخلل الباقرة بلسانها، فيأتي ويلخص كتاب عبد العزيز عبد اللطيف المعاصر، وهو لا يرتضي الحافظ الخطيب ولا الحافظ الحاكم ولا إلى الحافظ ابن حجر، ثم يلخص في هذا الباب كتاب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف. أفيحق بالله عليكم، أسألكم سؤالا، لهذا أن يتكلم عن المتقدمين المتأخرين؟ ولكن أقول الجواب أن يقال له: ليس هذا عشك فدرجي، ودع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، ولو كتب مئات الصفحات، ولو كتب ما كتب، فنحن قد عرفناه وقد كشف الله سوءته وأظهرها بادية جلية بارزة لا يغطيها شيء. ما مثله في كشف سوءته إلا كمثل من أراد أن يغطي السماء بخصفة، فهل يستطيع؟ ما أظنه يستطيع. ف فأقول لمثل هذا وأمثاله قل ما شئت، فإن الناس تعرف من تكون وتعرف من الذي تتكلم أنت عنهم، ولن تبلغ منهم بشيء. وكما قال القائل: ما يغير البحر أمسى زاخرا الرمى فيه سفيه بحجر، ما ضر الحجر البحر. فالشاهد ما ضر الحجر البحر، فالشاهد أن مثل هؤلاء لا ينظر إليهم، فتجد الواحد يتخلل منهم تخلل الباقرة بلسانها، متقدمين متأخرين متقدمين متأخرين. وإذا سألته عن تعريف الحديث الصحيح لا يعرفه لك إلا بتعريف الحافظ ابن حجر في النزاع في النخبة. مسكين هذا ومساكين هؤلاء، أفلسوا ولكنهم لا يريدون أن يعترفوا بأنهم أفلسوا، فكانوا كما قيل حشفا وسوء كيلة. نعم. هذا يسأل يقول: ما هي مظاهر الفوضى العلمية والقفز والعجلة في مدارسة الحديث وكتب السنن عند طلاب العلم؟ أنا لا أعرف هذه الأشياء. أنا أعرف الذي يريد أن يتعلم العلم في هذا الباب أن يأخذه على أصوله ليوفق لوصوله إليه. فإذا أخذ هذا العلم بترق فيه وتدرج فيه وصل بإذن الله، ومن رامه جملة حرمه جملة. فلا نعرف إلا الطريقة التي أخذناها عن أشياخنا وأشياخنا عن أشياخهم رحمهم الله، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم، علم الحديث، من أعسر العلوم وأصعبها، وإذا أعطيته كلك العلم كله فكيف بهذا العلم، علم الحديث، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وأنت تريد أن تأخذ هذه الكتب كلها في ليلة واحدة أو في أسبوع أو في شهر، ما أعجل الناس في هذا الزمان. يقول مالك رحمه الله لما قرأوا عليه الموطأ: كتاب صنفته في 20 سنة وتريدون أن تأخذوه في شهر، ما أقل ما تفقهون فيه. رحمه الله، هذا الموطأ فقط، الموطأ يعيب عليهم أن يأخذوه في شهر، يعني قراءة وسماع عرض. فيقول: ما أقل ما تفقهون فيه. وصدق رحمه الله. فكيف بهذه الطريق أو هذه الطرق التي الآن نراها ونسمع عنها كما يقال، وهو في الحقيقة سؤال يعني وارد على الساحة الآن. وهذا الأخ ما تكلم من فراغ، ولكن أقول: العجلة لا تورث علما، العجلة تورث جهلا، العجلة لا تورث فهما، العجلة تورث حرمانا، نسأل الله العافية والسلامة. الله جل وعلا أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالشاهد هذا العلم ثقيل، والأخذ له لا يمكن أن يكون بين عشية وضحاها. ولكن اليوم الناس يريدون أن يشيخ الواحد منهم في أسبوع في دورة واحدة، فما أعجز هؤلاء وما أعظم أمانيهم، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذا يسأل يقول: كيف نتعامل علميا مع الاختلافات الحاصلة من حيث الحكم على الأحاديث رواية بين العلامتين المحدثين الألباني وابن باز رحمهم الله، أو في اختلافهما في الحكم على راوي معين، مثلا كحكم الشيخ ابن باز رحمه الله في تحفة الأخيار بتحسين حديث معين يضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء أو الضعيفة؟ نقول: أنت أحد رجلين، إما أن تكون مختصا في هذا، فحينئذ يجب عليك البحث والنظر في الحجج، وإذا نظرت في الحجج ستدرك إن شاء الله. وإما أن تكون غير مختص، فإذا كنت غير مختص سألت المختص وعرضت ذلك عليه، فإنه حينئذ يفيدك بإذن الله تبارك وتعالى. والحق مع من أدلى بالحجة منهما. نعم. وهذا يسأل يقول: ما حكم من يشكك في صحيح البخاري ومسلم، كيف نتعامل معهم؟ إن كنت صاحب علم وتستطيع أن ترد على هؤلاء فرد، وإلا فلا تجلس في مجالس هؤلاء، وابتعد عنها وحذر من مجالس هؤلاء. وهذا السؤال يقول: رجل من أهل التوحيد يأخذ بجميع الأحاديث إلا حديثا واحدا لم يأخذ به ويرده، فما حكم ذلك؟ أنا ما تبين لي هذا السؤال، والسائل أنا أطلب منه أن يبين هذا السؤال أكثر حتى أستطيع أجيب عليه. سؤال آخر يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة أصيبت بالوسواس أعاذنا الله وإياكم، وهي تحاول أن تثبت، غير أنها أصبحت تشك في دين الحنيف، فما هي نصيحتكم لها؟ تقول: عليها أن تأوي إلى أخواتها المسلمات، وإذا أصيبت بهذا ووصلت إلى هذه الدرجة فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلفها أكثر من طاقتها، فإذا استطاع أخواتها استطعنا أخواتها أن يعني يعنها على نفسها وأن يساعدوها في هذا الجانب، وذلك باحتوائهم لها بحيث تكون بجوارهم دائما ويعينونها في وضوئها وصلاتها وكلامها ونحو ذلك وقراءتها، فهذا حسن، وإلا فإنهم يبذلون ما يستطيعون، ومن كان له بها قرابة عليه أن يجتهد في إعانتها على ذلك، فإنهم مأجورون بإذن الله تعالى في تعاونهم معها في هذا الجانب. وإذا جاءها الوسواس القهري الذي لا تستطيع معه فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها. وهذا يقول: عندما يتكلم سائل من أمريكا، عندما يتكلم الشخص ثم أثناء الكلام أو شخص ما ثم أثناء الكلام اتضح له أنه كان يغتاب، فماذا يفعل؟ عليه أن يقطع الكلام وأن يستغفر لمن وقع فيه، هذا الواجب عليه. نعم. وهذا يقول: طالبة علم داعية لمنهج السلفي في بلدها في أوساط النساء، وهي متزوجة وأم ذات مسؤوليات كبيرة، تتوق لقراءة فتح الباري من أول بالتدرج والتأني مع تقييد درره وفوائده، ولو طال عليها الزمن في ذلك بصبر وتجلد، فماذا تنصحونها؟ وما الطريقة العلمية المنهجية المثلى التي تتبعها في نظركم لتحقيق هذه المنية العظيمة؟ أنا أقول: أولا، الواجب عليها أن تقدم المسؤوليات التي يسألها الله جل وعلا عنها من حقوق زوجها وأولادها ذكورا وإناثا، ثم بعد ذلك إذا وجدت وقتا فإنها لا بأس أن تتجه لقراءة فتح الباري على حسب رغبتها. ولكن أقول لها: هل هي متمكنة في الحديث؟ فإن كانت متمكنة فلتقرأ، وإلا فلا تقرأ في فتح الباري، وذلك لأن هذا الكتاب كتاب بحر لا يدخله كل أحد، لا يدخله إلا من يحسن السباحة في مثل هذه البحار، فتحتاج فيه إلى جميع فنون العلم، فتحتاج فيه إلى أصول الفقه، وتحتاج فيه إلى الفقه، تحتاج فيه إلى المعرفة بالمذاهب الفقهية، تحتاج فيه إلى معرفة القواعد الأصولية، تحتاج فيه إلى النحو، تحتاج فيه إلى الصرف، تحتاج فيه إلى البلاغة، تحتاج فيه إلى أصول التفسير، تحتاج فيه إلى التفسير، تحتاج فيه إلى المغازي والسير، تحتاج فيه إلى علم الجرح والتعديل، تحتاج فيه إلى معرفة العقيدة، تحتاج فيه إلى معرفة المذاهب المنحرفة والفرق الضالة التي كانت في العصور المتقدمة ولا تزال يعني أذيالها باقية معنا إلى يوم الناس هذا. تحتاج إلى أن تعرف علوم الحديث وما يتعلق بذلك، تحتاج إلى معرفة هذا كله. فإذا كان عندها علم بهذا كله بأصول هذه الفنون التي ذكرت فعليها أن تدخل، وإلا فلا، فعليها أن تبدأ بما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، لكن على فرض أنها متمكنة من ذلك كله، متمكنة من ذلك كله، فنحن نجيبها ولا يعني كما يقولون نهبط من عزيمتها، نجيبها فنقول الطريقة المثلى أن تدون أولا الفوائد، إما على طرة الغلاف، يعني حينما تفتح الجلد فتبدأ بالصفحة الملزقة في الجلد فتدون كل الفوائد فيها، فإذا انتهت من اليمين انتقلت إلى الورقة اليسرى البيضاء قبل أن تدخل إلى الورقة التي تليها فتدون أيضا الفوائد، فإذا انتهت الورقة اليسرى دخلت إلى ظهر اليسرى التي هي ظهر الورقة القوية المشدود بها الجلد في أصل الملازم في الكتاب، فتكون اليمنى الثانية فتدون فيها وهذه أيضا بيضاء، ثم بعد ذلك تدخل إلى الورقة اليسرى وهي الرابعة، وهذه غالبا يكون فيها العنوان إن كان من الطبعات القديمة ففي وسطها، وإن كان من الطبعات الحديثة فالغالب أن يكون في أسفلها، ثم يأتي بعده الصفحة التي تليها تكون يكون العنوان في وسطها، فتدون الفوائد والدرر التي تلتقطها من هذا البحر في هذه المواطن. وأنا أحب لها أن تدونها في هذا لأن الدفتر قد يضيع بينما الجلد لا يضيع في الغالب والكتب هذه لا تضيع، فتدون هنا ولا بأس بعد ذلك أن تنقلها أو تصورها بالمصورة على أوراق مستقلة، فإذا فرغت من ذلك جمعت وصنفت هذه الفوائد على حسب الفنون، هذا الذي يعني أنصحها به. ثم مع هذا لا تغفل أيضا أن تدون الإشكال، إذا عرض لها إشكال فأنصحها بأن تدونه، ثم بعد ذلك عليها أن تسأل عن هذا الإشكال، والله أعلم. وبهذا نختم حديثنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والفقه فيه، وأن يصلحنا جميعا ويصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين في كل زمان ومكان، وأن يعيذنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والسنة، وأن يحشرنا وإياكم جميعا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.